بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والله إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا وإياكم بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، ما زلنا مع رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لتكون حقيقة الانتصار للنبي المختار عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. إخوتي في الله، كان عتبة بن ربيعة وكان سيدا في قومه، كان يجلس يوما في الكعبة فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا وحده، فقال عتبة بن ربيعة لقومه: يا معشر قريش، ألا أقوم فأكلم محمدا فأعرض عليه أمورا لعله يقبل بعضها فنعطيه أيها شاء ويكف عنا؟ وذلك حين أسلم حمزة رضي الله عنه، ورأى المشركون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثرون ويزيدون، فقالوا: بلى يا أبا الوليد، قم إليه فكلمه. فقام إليه عتبة حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: يا ابن أخي، إنك منا حيث علمت من السطة في العشيرة والمكان في النسب، وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم، فرقت به جماعتهم، وسفهت به أحلامهم، وعبت به آلهتهم ودينهم، وكفرت به من مضى من آبائهم، فاسمع مني أعرض عليك أمورا تنظر فيها لعلك تقبل منها بعضها. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: قل يا أبا الوليد أسمع. قال: يا ابن أخي، إن كنت تريد بما جئت به من هذا الأمر مالا، جمعنا لك المال حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كنت تريد به شرفا سودناك علينا حتى لا نقطع أمرا دونك، وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا، وإن كان هذا الذي يأتيك رأيا تراه لا تستطيع رده عن نفسك، طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه، فإنه ربما غلب التابع على الرجل حتى يداوى منه. فلما فرغ عتبة ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يستمع منه، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أقد فرغت يا أبا الوليد؟ أنتهيت يا أبا الوليد؟ فاسمع إذن. وقرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، حميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، آيات من صدر سورة فصلت. أيها الإخوة، هذا هو المنهج، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرد عليه في عرض المال، ولا في عرض الملك، ولا في عرض السيادة، ولا في عرض المرض، وإنما أعرض عن كل ذلك وعرض عليه الحق قائلا: فاسمع إذن. من هنا ننطلق الليلة في برنامجكم الجديد فاسمع إذن. ليس الهدف إذن أيها الإخوة أن نشنع على أحد، ولا أن نحارب أحدا، إنما قناة خير خير محضة، الهدف عرض الحق في أنصع صوره، فاسمع. إذن نعم أيها الإخوة، إن خطابي اليوم للناس كلهم، كل الناس على ظهر الأرض في كل مكان، أقول كم سمعتم عنا، كم سمعتم عنا ولم تسمعوا قط منا. تعالوا أهلموا لتسمعوا الحق مجردا، فاسمع. إذن كم سمعتم من شبهات على الدين، كم سمعتم كلاما بالباطل زينه شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وقد آن الأوان أن تسمع الحق وحده دون تزويق أو لخبطة. فاسمع إذن، كم استمعتم إلى الحرام شهوات وملذات؟ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ فاسمع إذن، كم في تلكم الفضائيات وعلى مواقع الإنترنت سمعتم باطلا في ثوب الحق، وسمعتم هراء وخلطا للأوراق. إن أردت الحق فتعال اسمع. إذن رأيتم الفضائيات ودخلتم على الشات وسمعتم الكاستات وعمت البلوات وصارت مداعبة الأهواء دينا وإرضاء الناس هدفا وشهوة الشهرة والظهور غاية، فإن أردت الحق صرفا فاسمع. إذن اسمع إذن، ومعي الليلة وعلى الهواء مباشرة حبيبي في الله وشيخي، شيخي حقا، فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني حفظه الله تعالى وأكرمه وأعلى قدره. نسأل الله عز وجل أن يثبتك، أن يثبتك على الإيمان، وأن يجري الحق على قلبك ولسانك،
جزاك الله خير،
وأن يرزقنا وإياك الإخلاص في القول والعمل. هذه من أسعد أيام حياتي، أن أرى الشيخ معي على الهواء مباشرة كانت أملا، فنحمد الله على ذلك ونشكر لك موافقتك. مرحبا شيخنا الحبيب.
الله يحفظك، جزاك الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلي قدر فضيلة الشيخ أبي العلاء الذي وسمني بيعني
صفة. لن أعطيك قدرك.
الله يحفظك، ربنا يبارك فيك.
الشيخ لم أعطيه قدره، وأنا كنت أحب أن أقدم بديباجة أصف فيها الشيخ، بقية السلف، إمام المحدثين.
لا تقل هذا،
ولكن هو نهاني فأقتصر على أنه هو شيخنا وأستاذنا. مرحبا بك شيخنا، وأهلا وسهلا. كما قدمت للناس أنهم سمعوا عنا ولم يسمعوا منا، وجاءت فرصتك، من نحن وماذا نريد؟
ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما عليه اليوم أنا وأصحابي.
ما شاء الله.
فمن نحن؟ هذا الحديث كاشف للفرقة الوحيدة الناجية التي هي أهل السنة والجماعة. وأنا في الحقيقة أود أن أشرح المحنة التي لا يشعر بها كثير من الناس، ألا وهي محنة طلب الحق في وسط الأهواء. إن النبي صلى الله عليه وسلم أعلمنا أنه في آخر الزمان يمر الحي على قبر الميت فيقول يا ليتني مكانك، وما علمنا أن الموت كان أمنية لأحد قط، كفى بك داء أن ترى الموت شافيا، وحسب الأمان أن يكون أمان، وحسب المنايا أن يكون أمانية. لأن أغلى شيء الإنسان يمتلك في حياته هو الدين، فأصعب ما يمر به المرء أن تختلط الأهواء، أن تختلط المناهج ولا يستطيع أن يحدد طريق الحق. يعني أنا أشبه مثلا 73 فرقة ب73 بابا، على كل باب داعية، مفوه، صاحب حجة، يدعو الناس،
يجمل،
نعم، يقول أنا صاحب الباب الوحيد، أنا لو دخلت من عندي الجنة في منتهى. وقد يكون صاحب البدعة ذا لسان قوي، نعم، وصاحب حجة وصاحب عبادة،
نعم.
يعني عندنا مثلا في التراجم عمرو بن عبيد،
نعم،
عمرو بن عبيد هذا كان يجمع 5 ألوان من البدع،
سبحان الملك،
نعم، كان عنده تجهم وكان عنده اعتزال وكان يسب الصحابة،
أعوذ بالله.
ومع ذلك فالمنصور كان يخضع لفرط زهده وعبادته، وكانت يعني علامة الصلاة في يعني وجهه كركبة العنز،
سبحان الملك،
عنده تأله وعنده تجافي عن الدنيا. فكان المنصور إذا رآه يقول كلكم طالب صيد، كلكم يمشي رويد غير عمرو بن عبيد،
سبحان الله،
بسبب أنه يعني عليه سيمة أهل الزهد. وإحنا طبعا الخوارج ليس يصفهم عنا ببعيد،
نعم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم لمثل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، قال لهم إنه يخرج من ضئضئ هذا أقوام يحقر أحدكم، يقول لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعبد الرحمن وأبو عبيدة وأبي عبيدة، يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم، يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية.
سلم يا رب سلم.
فهذا يعني المثل الخوارج معروفون بمسألة التعبد.
73 باب.
73 باب. فالنهاردة رجل بيمشي ليس عنده علامة الباب الوحيد ويريد أن يدخل الجنة، كيف ذلك؟ إذن علامة الباب الوحيد جعلها النبي صلى الله عليه وسلم في كلمة واحدة في هذا الحديث، قال ما علي اليوم،
ما عليه
اليوم،
اليوم.
نعم، اليوم أنا وأصحابي. فكلمة اليوم دي اللي هي بقى القرن الأول، والنبي صلى الله عليه وسلم زكى 3 قرون، واختلف في القرن الرابع كما في حديث عمران ابن حسين، شك الراوي، قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم،
نعم.
ويعني بالمناسبة أنبه أنه لم يثبت لفظ خير القرون،
خير الناس،
نعم، اللفظ الصحيح الثابت هو خير الناس قرني وليس خير القرون. فنحن عندنا القرن الأول، القرن الأول والثاني والثالث، الثاني والثالث على وزان الأول،
تابع للأول،
تابع للأول. إذن نجاة المسلمين في الثبات على القرن الأول، يعرفون كيف كانوا يتلقون الأمر، كيف كانوا ينفذونه، كيف كانوا يبجلون رسول الله صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
كيف كانوا يتلقون الوحي غضا طريا إذا نزل. السيرة العملية لهذا الجيل الفريد الأول الذي نسج على منواله الجيل الثاني والجيل الثالث. إذن من نحن؟ نحن أتباع القرن الأول، اللي هو ملخص المسألة، نحن أهل السنة والجماعة على الوزان القرن الأول كما
هذا ما نريده ونرتضيه.
أي نعم، هذا ما نريده ونرتضيه. طريقنا طريق أهل طريق أهل السنة والجماعة. وأنا الحقيقة يعني أريد أن أمثل بكلام لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما حدثت الفتنة بين علي ومعاوية رضي الله عنهما. اعتزل سعد بن أبي وقاص وخرج إلى مكان يقال له العقيق، بنى بيتا واعتزل الناس. فقيل له لما لا تشارك، لما اعتزلت؟ فقال إنما مثلي ومثل أصحابي كمثل قوم كانوا يسيرون في طريق فأظلمت عليه.
نعم.
فلم يدروا كيف يسيروا، فقال جماعة الطريق يمينا فساروا.
نعم.
وقال جماعة الطريق يسارا.
نعم.
فساروا، وقلنا نبقى كما نحن حتى تنجلي. فلما انجلي كنا على الأمر الأول الذي لا خلاف عليه،
على الأمر الأول
ثبت قدمي على الطريق.
نعم.
الذين قالوا الطريق يمينا اجتهدوا.
نعم.
والذين قالوا الطريق يسارا اجتهدوا، فقد يخطئ هذا وقد يخطئ هذا، لكن الذي ثبت قدميه على الطريق هذا يقينا على
الأمر الأول،
على الأمر الأول.
نعم. أي نعم. وماذا نريد؟
نحن نريد أن يرجع المسلمون إلى حظيرة الإسلام مرة أخرى. وأنا أنبه وأقول دائما القرن الأول ليه؟
القرن الأول ليه؟ نعم.
نعم. لماذا القرن الأول؟ الذي ينظر في سيرة الصحابة رضي الله عنهم يرى الدين سهلا، يعني حصل نوع من يعني تصعيب العبادة لما دخل بقى زهد أهل البصرة
الصوفية.
طبعا جاءت متأخرا، لكن أقصد زهد أهل البصرة ورقة قلوبهم، وأنه كانوا يصعقون إذا سمعوا القرآن مثلا. نحن ما علمنا هذا في الصحابة. الصحابة كان إذا الواحد منهم سمع القرآن كان يحيي قلبه، يقشعر قلبه، يقشعر جلده، تدمع عينه، يبتدي ينفعل للقرآن.
نعم.
مثلا الصحابة كما قال ابن عمر كانوا أقل عملا منكم وكان لكنهم كانوا أكثر أجرا، لأن المسألة مسألة سرائر. فأنا أريد أن أقول أن الدين ينبغي أن يعرض سهلا. نعم. سهلا. قال الله عز وجل وقد تكفل لنا، قال وما جعل عليكم في الدين من حرج.
نعم.
وهذه الآية يعني عندنا النكرة في سياق النفي في العموم، وعندنا من كمان للتبعيض، يعني ليس هناك حرج بتة في دين الله عز وجل، لكنه إذا أخذ من المنبع الأول.
نعم.
يعني كما قال ومن أراد البحر استقل السواقيه.
نعم.
الذي يريد الماء العذب لابد أن يذهب إلى لجة البحر ولا يشرب من السواق ويشرب من القنوات يعني.
نعم.
أي نعم.
طيب شفنا إذا عرفنا الآن المنهج على سبيل القرن الأول ما كان عليه رسول الله وأصحابه في القرن الأول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كيف السبيل للسير على هذا المنهج، طريق الاستقامة على هذا المنهج؟
نعم. هو نحن نقول دائما خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، لا تجد أيسر منه ولا أسهل
صلى الله.
واتباع طريقه واجب بإجماع المسلمين، وأنه لا يجوز خلافه صلى الله عليه وسلم في دقيق ولا جليل. قال الله عز وجل له فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. فذكر شيئين بعد الاستقامة، ذكر التوبة وذكر الطغيان.
استقم كما أمرت ومن تاب
معك ولا تطغوا. نعم. لأن الذي يعرض للعبد ويجعله ينحرف عن طريق الاستقامة إما ذنب وإما بدعة، ولذلك طلب منه التوبة.
مجاوزة الحد.
طبعا مجاوزة الحد. أنه لا يرى الشرع كافيا فيبتدع من عند نفسه شيئا، كما في خبر الثلاثة الذين جاءوا إلى بيات رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أحدهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يعني الدور عليهم. فأما أنا فأصوم ولا أفطر وأنا أصلي ولا أنام وأنا لا أتزوج النساء.
نعم.
فأنكر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أتقاكم لله وأشدكم له خشية، كأنهم تقالوا عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه غفر لهم ذنبه ما تقدم وما تأخر. قال من رغب عن سنتي فليس مني. فنحن نقول اتباع سنتي أمر واجب بإجماع المسلمين، لا خلاف في هذا مطلقا. فأنا أريد أن أثبت قدمي على الاستقامة.
نعم.
طيب أنا وأنا في طريقي إلى الله عز وجل أمامي أعداء.
نعم.
عندي شيطان وعندي نفس أمارة بالسوء وعندي شياطين الإنس والجن، كل واحد من هؤلاء يناوشني حتى لا أبلغ المنزل في الموعد المعلوم. فأنا إذا التفت إلى هذا والتفت إلى هذا وتهارشت مع هذا وتجادلت مع هذا عطلوني عن بلوغ المنزل. فكل واحد من هؤلاء يريد قلبك. فالنهاردة أنا مطلوب مني استقم كما أمرت.
نعم.
ومن تاب، من تاب إنما لا يتوب إلا من ذنب، فهذا إفراء، هذا تقصير، قصر فأذنب، يبقى مطلوب إن هو يتوب إلى الله عز وجل. ولا تطغوا اللي هي مجاوزة الحد بإحداث البدعة في دين الله عز وجل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث ثوبان رضي الله عنه: استقيموا ولن تحصوا.
لن تحصوا
لن تحصوا سوى الاستقامة مطلقا، إذ لا يحيط بالاستقامة كلها إلا نبي
سبحان الملك.
أي نعم، كل واحد منا إنما يفلت منه شيء من المستحبات، يخطئ ثم يرجع حتى وإن كان فاضلا.
لو لم تذنبوا
يعني طبعا لو بالضبط كده
نعم.
ومسألة عدم الذنب هذه مستحيلة
نعم.
إذن أنا أفارق طريق الاستقامة.
فرصة بقى شيخنا أستاذنا في أستاذ علم الحديث، حديث ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة، هل هو صحيح؟
يعني هذا الحديث حسنه شيخنا الألباني رحمة الله عليه، أنا ليس لي بحث عليه لكن حسنه شيخنا الألباني رحمة الله عليه. فأنا أريد أن أقول أن يعني الإنسان هو ماشي في طريق إلى الله بينحرف، ينحرف ثم يرجع، يذنب ويفارق طريق الاستقامة ثم يرجع مرة أخرى. آدي
التوبة،
ليه التوبة؟ إحداث التوبة. يبقى أنا حتى يستقيم قدمي على الطريق يبقى أنا مطلوب مني إذا أذنبت أن أحدث توبة فأرجع إلى الطريق مرة أخرى، إن أنا لا أبتدع في دين الله عز وجل ولا أتقال عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن المسألة دي كلها مبنية على الاتباع.
الاتباع
كما قال ابن مسعود رضي الله عنه فيما صح عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. يعني ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعدما تم الدين وكملت النعمة، وليس لأحد قط أن يحدث شيئا في دين الله عز وجل. حتى الحكم الشرعي الذي ليس له نص مخصوص إنما نستخدم فيه مثلا القياس أو نستخدم فيه مثلا بعض عمومات النصوص، فنرجع في الآخر إلى الشريعة، إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. شيخنا الاتباع حب.
أين؟
الاتباع حب. وأنا في برنامج فاسمع إذن أقول كم سمعتم عن الحب في الأغاني، في الموسيقى، في المسلسلات، في الأفلام، في غير ذلك من الباطل والحرام. إذا أردت الحب الحق فاسمع إذن حب النبي
عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم. النبي يتحب ليه شيخنا؟ لأن احنا دلوقتي في الزمن اتشتم فيه النبي صلى الله عليه وسلم واستهزئ فيه بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لن يضيره أبدا ولن يؤذيه ولن ينقصه قدره أبدا، بالعكس بل يعمق الحب في قلوبنا. ولكن احنا نريد أن نشير إلى هؤلاء، لماذا يحب رسول الله
صلى الله عليه وسلم؟ أنا أريد أن أقدم أولا لإخواننا المسلمين مقدمة في قانون الحب.
أيوة
نعم،
الحب قانون.
أي الحب له قانون.
نعم.
ما هو قانون الحب الذي لم يختلف عليه أحد سواء كان محقا أو مبطلا؟ قانون الحب هو أن تترك هواك لمن تحب، وهذا لا يختلف عليه إنسان، أن تترك هواك لما تحب حتى وإن آلمك. يعني المتنبي مثلا يقول في هذا المعنى: يا من يعز علينا أن نفارقهم، وجداننا كل شيء بعدكم عدم، إن كان سركم ما قال حاسدنا، فما لجرح إذا أرضاكم ألم. ويقول الآخر اللي هو أبو الشيص: وقف الهوى بي حيث أنت فليس لي متأخر عنه ولا متقدم، وأهنتني فأهنت نفسي جاهدا، ما من يهون عليك ممن يكرم، أشبهت أعدائي فصرت أحبهم، إذ كان حظي منك حظي منهم، أجد الملامة في هواك لذيذة، حبا لذكرك فليلمني اللوام.
ما شاء الله.
ويقول الآخر: يخط الشوق شخصك في ضميري، على بعد التزاور خط زوري، ويوهمنيك طول الفكر حتى كأنك عند تفكيري سميري، فلا تبعد فإنك نور عيني، إذا ما غبت لم تظفر بنوري، إذا ما كنت مسرورا لهجري فإني من سرورك في سروري. فإذا هذا كلام يقوله أهل الدنيا لبعضهم، فأنا أقول إن قانون الحب لا يختلف مطلقا عند محق أو مبطل. قانون الحب خلاصته أن تترك هواك لمن تحب.
نعم.
وأن تؤثر مراضيه عليك وإن كان فيه هلاك نفسك. فأنا إذا أردت أن أوظف هذا من ناحية الشرعية فإني أذكر مثلا أو مثلين يبينان معنى الحب، كيف ترجم الصحابة حب النبي صلى الله عليه وسلم.
هو الحب أن أقول له فاسمع إذن.
نعم، فاسمع إذن للحب الذي ينجيك.
أي نعم.
إذا أردت أن تنجو غدا من العقبة الكؤود.
نعم.
عندنا مثلا حديثا، الحديث الأول رواه الإمام البخاري رحمه الله في 3 مواضع من صحيح. نعم. رواه في كتاب فضائل عمر وفي كتاب الاستئذان، ولكن في كتاب الأيمان والنذور يعني وسع يعني ذكره بسياق أبسط يعني. عن عبد الله بن هشام قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وهو آخذ بيد عمر
صلى الله عليه وسلم، ما شاء الله.
فقال عمر يا رسول الله إنك لأحب إلي من كل شيء إلا نفسي.
سبحان الملك.
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك
صلى الله عليه وسلم
فقال عمر الآن يا رسول الله أنت أحب إلي من نفسي. فقال صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر
صلى الله عليه وسلم.
فأنا أريد أن أتكلم عن الحب الذي عناه عمر أولا رضي الله عنه، ثم الحب الذي صححه له النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو نقله من حب إلى حب.
نعم.
قال له إن الحب الأول لا يغني عنك، ليس له قيمة، إنما الذي له قيمة النوع الثاني من أنواع الحب
اللي هو فوق نفسك،
اللي هو فوق النفس.
نعم.
طيب الحب نوعان.
نعم نعم.
حب طبع وحب اختيار. فأما حب الطبع فلا يمدح المرء به ولا يذم إلا إذا تجاوز حدا شرعيا، يعني محبة الولد لابنه مثلا أو لزوجته. يعني مثلا في سنن النسائي أن رجلا كان يحضر مجلس النبي صلى الله عليه وسلم وله ولد طفل يعني صغير، والطفل ذا كان يلعب مع أبيه وتسلق على كتفيه ويقعد على حجر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني رأى علامة الحب في عين الرجل. نعم. والمحب لعينه بريق
بن عليه
يبان عليه على طول، بريق العين الذي حير الناس. حير الناس، العين لها لمعان لا يستطيع أحد أن يصفه. فالرجل المحب لابنه حب الطبع يلاعب ابن النبي صلى الله عليه وسلم، رأى هذا الحب فقال له أتحبه؟
سبحان الله.
فقال له الرجل أحبك الله كما أحبه.
سبحان الملك.
يعني هذا الرجل بلغ سقف الحب
ماشي.
حتى أنه يقول لو أن الله عز وجل أحبك كما أحب هذا الولد لكان يعني هذا غاية البناء.
سبحان الله.
ثم إن الرجل غاب عن مجلس النبي صلى الله عليه وسلم وافتقده فسأل عنه فقيل له مات ولده، فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم فطرق بابه وقال أما ترضى أنك لا تأتي بابا من أبواب الجنة إلا فتحه لك؟ قال رضيت. هذا حب طبع. ولذلك لم يوصي الله عز وجل الآباء بالأبناء في القرآن إلا مرة واحدة، وأوصى الأبناء بالأباء كثيرا. ليه؟ لأن حب الوالد طبع لا توصي حريص، يعني أنا رجل يحب من تلقاء نفسه. فما أوصى الآباء بالأبناء إلا في موضع واحد، قال تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فقط. إنما أوصى الأبناء بالأباء لأن حب الولد لأبيه تكلف. إنما حب الأب للابن هذا طبع. يعني مثلا لو افترضنا الولد مريض مرضا شديدا، كل الأطباء أجمعوا وقالوا هذا الولد ميت، ريح نفسك وفر فلوسك، هل هذا الرجل يكف؟
لا.
ممكن يبيع هدومه ويصرف على الولد وهذا بالآخر مكان في الأرض وهو يعلم أنه ميت بالكلام ده، يقول لك إيه الكلمة الأخيرة لرب العالمين.
نعم.
خلاص رب
أعمل
علي. يبيع هدومه يبيع عقاره ويفلس ويتسلف من الناس ويموت الولد بعد كل ذلك
شوية.
ويبكيه.
نعم.
من قلبه ولا يندم مطلقا أنه أنفق عليه كل هذا المال. لما تعكس الصورة تجد الولد يرتع في مال أبيه وأبوه مريض بياخده وديه للأطباء وياخده يروح يمين ويروح شمال بفلوس أبوه. ومع ذلك لما تقابل الابن تقول له إيه أخبار أبوك؟ لك ربنا يريح.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
واخد بالك؟ ولذلك ممكن الولد يقتل أباه عشان يرث، لكن الوالد لا يمكن يقتل ابنه إلا إذا جن. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقاد للوالد من الولد.
لا.
لأن إن قتله فقد جن.
مش يبقى طبيعي.
جميل. فإذا حب الطبع هذا ده حب إحنا نركنه على جنب، اللي هو عمر بن الخطاب قصده
الأول.
الأول.
أكثر من نفسي.
أنا بحب نفسي. أفضل حاجة في الدنيا أحب نفسي. قال له لا، ليس هذا هو الحب الذي يوصلك، الذي يوصلك هو حب الاختيار. حب الاختيار يعني واحد يسبح ضد التيار.
نعم.
خلاص. انا مثلا مطلوب مني مثلا ان اعفي لحيتي.
نعم.
ودي تعمل لي مشاكل.
نعم.
اعفيها واتحمل المشاكل، اسبح ضد التيار. ده اسمه حب الاختيار، ان تؤثر مراضية وعلى هوى نفسك وان كان فيه تلف.
خلاف الهوى.
بالضبط كده. فهذا الذي عناه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله
عليه. عشان كده الصحابة تركوا ديارهم وملاعب صباهم وهاجروا إلى الحبشة وتغربوا. وربنا سبحانه وتعالى جعل الخروج من الدار عديل القتل.
نعم.
سبحانه وتعالى. ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. فجعل الخروج من الدار عديل القتل.
نعم.
ومع ذلك خرجوا من ديارهم وخرجوا من أموالهم وفارقوا أوطانهم وعادوا عشيرتهم لأجل هذا الهدى. هو ده حب الاختيار.
حضرتك قلت كده على قصة اللي بيقول إيه، يعني هو كده مفتاح، يعني عمر لا مش أكتر من نفسك فعمل كده خلاص أكتر من نفسي.
لا، لأنه عمر بن الخطاب هذا النوع من الحب بقى. كان جاهزا.
الفهم
ولذلك لم يتردد، قالوش طب أفكر. أفكر أنت أعلى أغلى من نفسي ولا لا؟ نعم. على طول أول ما قال له حتى أكون أحب إليك، قال الآن، نطق على طول فورا.
بحب أكثر من نفسي.
خلاص أكثر من نفسي.
اخترتها.
بالضبط. هو ده محبة الاختيار، المحبة اللي هي التي يمدح بها العبد. إنما محبة الطبع هذه إنسان الطبع يعني
يحب أبوه وأمه ويحب أولاده ويحب
المال ويحب بالضبط.
دي محبة عادية.
أي نعم. فهذا ده
لابد. حطيت ضابط برضه معلش، إذا لم تتعدى الشارع.
إيه طبعا ده حب الطبع. لأنه ممكن يحب الطبع مثلا يحب ابنه لدرجة لا يخرج الزكاة عشان يسيب الولد فلوس. يبني مصنع، يبني متاجر، يعمل الكلام ده، فيحمله حب الولد على ألا يخرج حق الله في المال مثلا. محبة المرأة ممكن ما يجاهدش في سبيل الله.
محبة محرمة
طبعا، لأنه تخطى حدود الله.
نعم.
عز وجل. فمحبة الطبع ما لم يعني
تتعدى
حدود الله لا يمدح المرء بها.
لا يمدح.
لا يمدح طبعا، ولا يذم عليها. خلاص الرجل بيحيي
طالما
لم يتعدى حدود الشرع. أما النوع الثاني من المحبة هو ده الذي نقصده ونعنيه. أنا أذكر المثل الثاني.
نعم.
الذي يدلك على أثر المحبة. وهو حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه.
رضي الله عنه.
لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا إلى المدينة، وبعدين نزل في دار أبي أيوب الأنصاري. دار أبي أيوب كانت تتألف من طابقين.
نعم.
طابق الأرضي والطابق العلوي. فلما نزل النبي صلى الله عليه وسلم في أسفل الدار، فقال له أبو أيوب يا رسول الله اصعد إلى فوق.
نعم.
فقال له السفل أرفق بنا يغشاني أصحابي.
نعم.
إن هو الناس إذا يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم كان مثلا في الدور الثاني، وأراد أحد أن يذهب إليه لابد أنه هيدخل يجرح الدور الأرضي ويرى الحرمات والكلام ده. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إيه يعني يغشاني أصحابي فالسفل أرفق.
نعم.
حتى لا نزعج أهل البيت. صعد أبو أيوب الأنصاري إلى الدور الثاني، قال فقلت أنا أمشي على سقيفة تحتها رسول الله
صلى الله
عليه وسلم، يعني تبقى رجلي فوق رأسه
صلى الله عليه وسلم.
فلما خطر له هذا المعنى ما استطاع أن يمشي على الدار على سطح الدار.
ربي.
وانجمع. في رواية أبي أمامة الباهلي عن أبي أيوب في معجم الطبراني قال أبو أيوب وانكسر لنا حب، الحب اللي هو الجرة العظيمة زي الزير كده مليان مية انكسر. قال جففته بلحافي أنا وامرأتي والله ما لنا غيره خشية أن ينزل شيء من القطر على رأس رسول الله صلى الله
عليه وسلم.
فما استطاع أبو أيوب أن ينام هذه الليلة، إنما انجمع في ركن حتى لا يمشي بعدما قرع قلبه هذا الخاطر. فلما أصبح نزل وقال والله يا رسول الله لا أعلو سقيفة أنت تحتها، اصعد إلى فوق. فصعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى فوق. قال وكنا لا نأكل حتى نرسل إليه فنتحرى هو وامرأته مواضع فمه ويده فيأكلون منها.
صلى الله عليه وسلم.
قال فأرسلت إليه ذات يوم ثوما أو قال بصلا فلم يأكله. قال ففزعت. لما الصحابي أبو أيوب يقول فزعت يعني قلب خلع، مش فزعت زي اللي احنا بنقولها، يقول لك أنا بكرهه جدا 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 وجدا دي كلها ترميها في البحر ما لهاش قيمة. لا، لما يقول فزعت فزع.
أي نعم.
فقلت فصعدت فقلت يا رسول الله لما لم تأكل منه، أحرام هو؟ قال له لا، ولكني أناجي من لا تناجي.
سبحان الملك.
فهو لا يزعج جبريل عليه السلام برائحة البصل، لأن الملائكة تتأذى مما تأذى منه بنو آدم، لكني أناجي من لا تناجي.
نعم.
قال المحب أبو أيوب لا جرم يا رسول الله، أكره الذي تكره.
سبحان الملك.
مع أنه سأله عن الحكم الشرعي، حرام هو؟
مش حرام.
قال له لا مش حرام، يبقى يأكل. لكنه محب. خلاص أنت بتكرهه برغم أنه حلال. أنا بكرهه أنا كمان.
سبحان الملك.
هو ده الانفعال، يعني كم غير الحب. ولذلك الصحابة لماذا كانوا أفضل من كل الأجيال التي جاءوا بعد ذلك؟ كانوا يحبون. كان الواحد منهم إذا وقف يركع لله ركعتين تساوي 300 ركعة من واحد ممن جاءوا بعد ذلك.
نعم.
قلبه كله مفعم بهذا الحب. لذلك الحب مركب لا يضل راكبه. اركب مركب الحب وأغمض عينيك ستصل.
سبحان الملك.
أي نعم. مركب لا يضل راكبه، وكل شيء بالحب هين وسهل ولا كلفة فيه مطلقا. يعني مثلا تشوف الواحد مثلا يصلي وراء الإمام طول شوية، يقعد يعلمه الدين، إمام أما بالناس فليخفف ومش عارف، وبعدين يطلع يقابل مثلا بنت من البنات يقف 3 ساعات، لا ظهره وجعه ولا مشرف ركبه ولا كلام ده، برغم ان هو يقعد في الصلاة 10 دقائق خلاص مش طايق. ايه اللي خلاه يصبر على 4 ساعات 5 ساعات؟ وبعدين تقول له انا خلاص المريو ده العدد هو ده، احنا انا كأني بقى لي 5 دقائق بس واقف.
سبحان الله.
ما الذي صبره ان يقف هذا الموقف؟ انه محب. فلذلك احنا بنقوله ابو ايوب الانصار لما يقول لا جرم أكره الذي تكره، هو ده ترجمة الحب.
لا.
يحب النبي صلى الله عليه وسلم، يفعل كل شيء يأمر به بدون أن يشعر أن هناك كلفة ولا صعوبة في تنفيذ الأمر.
نعم. يوريك قانون الحب.
هذا قانون الحب، قانون الحب.
لا.
أنا أعيد الكلام حتى يفهم المسلمون لماذا تخلفنا.
اللي احنا نقول عليه دلوقتي نصرة الرسول دلوقتي.
نعم.
إن يبقى فيه
إن يبقى فيه محبة.
قانون.
أي نعم. فيه قانون.
يبقى فيه قانون.
نعم.
قانون الحب.
قانون الحب. أن تكون منفعلا لمراضيه وإن كان على خلاف هواك. فأنا النهاردة لما بنقول وإحنا بنتكلم عن النبي عليه الصلاة والسلام وأنه كيف أنه يهان، هو يهان من خصومه، هذا أمر وارد، لكن الإشكال الكبير أن يهان ممن يتبعه، ممن يقول أنا مسلم ثم يهين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأعظم إهانة للنبي صلى الله عليه وسلم هو ترك طريقه إلى الطرق الأخرى.
نقول إيذائي، عشان الإهانة دي وجعاني أوي.
طيب يعني ما هو طبعا الإيذاء، طبعا أنا أريد أن أوضح برضو الإيذاء ده هو الشيء الخفيف. يعني هو أنا أقول أن أخف شيء لا يجوز للمسلم أن يرتكبه فيما يتعلق بأذى النبي صلى الله عليه وسلم. لأن إذا أطلقت لفظة الأذى لا يعنى بها إلا الشيء اليسير، قال تعالى لن يضروكم إلا أذى. الشيء البسيط اليسير الخفيف. والله عز وجل قال وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله
صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام،
صلى الله عليه وسلم.
وقال والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. فالإذاء النبي صلى الله عليه وسلم بأي شيء حتى لو كان يسيرا، يعني مثلا لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي؟ مرة واحد من الصحابة كنيته أبو القاسم، وبعدين واحد بناديله بقول له يا أبا القاسم، فالنبي صلى الله عليه وسلم التفت إليه وقال لبيك
صلى الله عليه وسلم،
فقال لم أعنك، مش أنت يعني ما أقصدكش. إزاي ما أقصدكش؟ برغم ما فاش حاجة يعني أنه قال أنا لا أقصدك، أنا أقصد فلان. حتى لا يقع المسلم في مثل هذه الدقيقة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبجله ويوقره ويعزره، قال لهم تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي حتى لا يقع إنسان في مثل هذا. وأنا لما يعني أذكر مثلا الصحابة رضي الله عنهم فيما يتعلق بهذا، ترى شيئا عجيب المثال.
سبحان الملك.
نعم، يعني عندهم حساسية مفرطة لكل ما يمس النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا في سنن أبي داود ومسند الإمام أحمد بسند جيد عن عائشة رضي الله عنها قالت لما يعني أغار النبي صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وبعدين أسرهم، وقعت جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار ابنة سيدي بني المصطلق وقعت في سهم ثابت بن قيس بن شمس أو ابن عم له، قالت عائشة وكانت حلوة مليحة لا يراها أحد إلا أخذت بنفسه، ما عرفش يحول بصره عنها من جمالها. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تطلب منه مالا حتى تكتتب يعني وتعطي تعتق نفسها. قالت عائشة فلما رأيتها واقفة على باب النبي صلى الله عليه وسلم كرهتها، وعلمت أنه سيرى منها ما رأيت.
نعم.
فدخلت فقالت يا رسول الله أنا جويرية بنت الحارث ابن أبي ضرار سيد قومه.
نعم.
وقد أصابني من البلاء ما ترى.
نعم.
إنها بعدما كانت سيدة بقت رقيق يعني ما أما تباع وتشترى، وجئت أستعين بك في كتابتي. قال أفلا أدلك على خير من ذلك
صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
قالت وما هو يا رسول الله؟ قال أقضي كتابك وأتزوجه
صلى الله عليه وسلم.
قالت رضيت
صلى الله عليه.
طبعا أنا بين المصطلق لما أسروا سبايا والكلام ده كل واحد من المجاهدين أخذ له إيه يعني واحد اتنين واحد اتنين طفل بتاع الكلام ده قسموا الغنائم يعني.
نعم.
وكانوا مئة أسير مئة واحد يعني.
نعم.
فوق شوف بقى الصحابة كيف كانوا يتعاملون. عندما بلغهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج جويرية أطلقوا كل ما في أيديهم من الأسرى وقالوا أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم.
ما أرى مثل هذا المثال.
سبحان الله العظيم. اسمح لي شيخنا بدون مقاطعة، يعني يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم إن تزوجها لهذه العلة.
ده عائشة تعلق رضي الله عنها بعد ذلك وتقول فما أعلم امرأتك كانت أكثر بركة على قومها منها.
يعني سبيلوية دولك أحرار خلاص.
نعم. انتهينا. أعتق بها مئة.
إذن يا شيخ نسمح لي في الحساسية المفرطة اللي حضرتك ذكرتها دي فيها رد على اللي بيقولون النهاردة انتوا ضخمتوا الموضوع، انتوا كبرتوا المسألة، زودتوها عن حدها في مسألة نصف رسول الله لما شتم
أو
في المقاطعة وغيرها.
سبحان الله. يعني لأنهم لا يعرفون رسول الله، يعني هؤلاء الأعاجم الذين سبوا النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرفون أن قدر النبي عند المسلمين. هم لما خرجوا من الظلمات القرون الوسطى زي ما هم بيقولوا وسيطرة الكنيسة عليهم وامتهنوا كل شيء وفشى فيهم الزندقة والإلحاد وشتم الأنبياء بل وشتم الله عز وجل كما هو معروف، فتصوروا أننا مثلهم.
يعني أنا سأعمل الحرية.
أي نعم، مسألة الحرية والكلام ده يعني هم لا يعرفون من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد عرفوا يعني لأن لا خلاف على شخص النبي صلى الله عليه وسلم. الثلاثة وسبعين فرقة لا يختلفون عليه، ينصرونه على ما بينهم من الخلاف في الأصول والفروع كما هو حادث الآن. الدنيا كلها قائمة على قدم الوساب. فأنا أريد أن أقول أن الصحابة رضي الله عنهم بلغوا هذا المبلغ من رعاية
حساسية مفروضة في
في فيما يتعلق بأي شيء يمس
رسول الله
النبي صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم.
نعم. بل هناك شيء آخر.
نعم.
وهو في الصحيحين. نعم. ولكن أنا أثرت أن أختار سياق الإمام البخاري.
نعم.
رحمه الله في حديث عائشة رضي الله عنها قالت كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم على حزبين.
نعم.
حزب فيه عائشة وحفصة وسودة وصفية، والحزب الآخر أم سلمة وباقي أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم.
وكان الصحابة يتحرون بهداياهم ليلة عائشة
صلى الله عليه وسلم.
فاجتمعنا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وقلنا لأم سلمة إذا جاء دورك فكلميه، قولي له، يعني يقول للصحابة أن يهدوه في بيت أي واحدة، يعني لا يخص مثلا عائشة رضي الله عنها. فلما جاء الدور بقى على أم سلمة كلمته إن أزواجك.
إحنا أطعناك لحظة، نأخذ مكالمة سعودية ولا بعد الحديث؟
أي نعم بقى أكمل ولا بأس،
ولا اللي تقول حضرتك.
لا أكمل بس هذه الواقعة،
يكمل الحديث الشيخ
ويتطلع. نعم. فلما وصل بقى الدور إلى أم سلمة كلمته فلم يرد عليها، وبعدين لف الدور وجالها تاني كلمته فلم يرد عليها ثلاث مرات
صلى الله عليه وسلم.
ثم قال لها لا تؤذيني في عائشة، فوالله ما نزل الوحي في لحاف امرأة غيرها. فقالت أم سلمة برغم أن دي زوجة وممكن أن تغار من مسألة تفضيل عائشة عليها، يقول لا تؤذيني في عائشة فما نزل الوحي في لحاف امرأة غيرها، قالت أتوب إلى الله من أذاك يا رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
رغم أن المرأة ممكن تغار، وإذا غارت المرأة بتعذر، يعني بتعذر المرأة، ومع ذلك تقول أتوب إلى الله من أذاك يا رسول الله
صلى الله عليه.
بل هناك ما هو أبعد من ذلك، معلش أنا يعني قبل أن أتلقى المكالمة أريد أن أتمم هذا المعنى. التعريض نفسه، التعريض نفسه ما كان يقبل أبدا، يعني في صحيح ابن حبان وفي مسلم البزار بسند جيد من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مارا، وعبد الله بن أبي سلول كان في ظل، فلما رآه قال قد غبر علينا ابن أبي كبشة. ابن أبي كبشة يعرض بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن أبو كبشة ده كما يقول ابن حبان هو والد أم النبي صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم.
وكانت العرب إذا أرادت أن تنتقص رجلا نسبته إلى جد الغامض غير معروف، إنما الجد المشهور النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أنا نبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، لأن ده عبد المطلب له نباهة وله شهرة، إنما أبو كبشة ده ما فيش حد يعرفه. وبعدين راح الشام عجب دين النصارى، جاء فتنصر فخالف دين قومه فنسبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذ خالف دين قومه أيضا، فقال قد غبر علينا ابن أبي كبشة. مين اللي سمع الكلمة دي بقى؟ عبد الله ابن هذا المنافق،
عبد الله ابن
أبي سلمة كان صحفيا جليلا.
نعم.
فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله والذي بعثك بالحق والذي أكرمك لئن أمرتني لآتينك بعنقه. فقال له لا، ولكن بر أباك وأحسن صحبته. هذا تعريض يعرض، يقول ابن أبي كبشة. بل في ما هو أعظم من ذلك، وهو ما رواه البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الصلاة من حديث السائب بن يزيد. قال حصبني رجل بحصاة فالتفت فإذا هو عمر ابن الخطاب. قال أتني بهذين، اثنين كانوا بيتكلموا في المسجد. فقال فجئت بهما، فقال من أين أنتما؟ فقال نحن من الطائف. قال لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما أترفعان صوتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
يعني مجرد أن يرفع بس الصوت، مع أنه يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ميت.
نعم.
يعني لكن يعني يعني مقبور يعني عليه الصلاة والسلام، وحياته طبعا يعني في البرزخ كاملة كحياته في حياة صلى الله عليه وسلم. نعم. لكن يعني يرفع صوته على صوت النبي صلى الله عليه وسلم، فأنكر عمر عليه أن يفعل ذلك. فسألت أي شيء يتصور فيه الأذى أو قليل من الأذى أو تعريض مهما كان بعيدا، هذا غير مقبول أبدا في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي يعني يهون هذا أو يبعث هذا تماما هو قانون الحب.
قانون الحب.
أي نعم. قانون الحب. يحب لا يؤذي.
معنا المكالمة، تفضل معنا. أهلا وسهلا، السلام عليكم. الأخ أفل. السلام عليكم.
إن شاء الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه.
آمين.
وأحيي المشاهدين كذلك، وأقول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، حينما يسمع الإنسان هذه المهزلة التي تحدث في العالم، نقول إننا حينما نقيس الأعمال بهذا السبيل القويم نرى أن أعمال النبي صلى الله عليه وسلم فاقت كل عمل، وأن إصلاحه الشامل فاق كل إصلاح، وإن حكمته الشخصية فاقت كل حكمة. فكان هو صلى الله عليه وسلم المصلح الأعظم والمنقذ الأكبر للبشرية قاطبة. فإن كان زعماء الأمم اكتسبوا عظمتهم بالحروب الطاحنة التي قتلت مئات الآلاف من العباد ودمرت العديد من البلاد وقضت على كثير من الحضارات، فإن عظمة محمد صلى الله عليه وسلم بنيت على الرحمة لعباد الله، وعلى المحبة والسلام لهم، وعلى المساومة العامة بين الناس، بنيت على إنقاذ المجتمع من أوبائه ومن عوامل فساده وشقائه، بنيت على تطهيره من شروره ومن فضائعه وفجوره، بدعوته إلى خالقه ورازقه وللعمل بدينه واليسر على منهجه. لذلك نحن نخاطب العالم نقول هذا محمد صلى الله عليه وسلم هو كتاب مفتوح فاقرؤوه. ما جاءهم بحرب مدمرة ولا بقنابل ذرية متفجرة ليهلك الحرب والنسل ويبث في الأرض الفساد. ما جاء متبطرس عليه الصلاة والسلام مستعبدا للناس ولا مستكبر ولا إنما جاء زاهدا متواضعا صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان إذا وعظ أخذ بمجامع القلوب كما تكلم الشيخ، وإذا تكلم كان من أمهر علماء الاجتماع وأعظم أساتذة النفس وأكبر أساطين التاريخ، وإذا ساس كان من أعظم القادة وأوفى السادة وأحكم الحكماء، وإذا أعطى كان أجود الناس وأسقاهم وأكرمهم وأنزاهم. يوصي الرجل بخاصته بأهله وقاربه وجيرانه ولا باعد عنه وبسائر المسلمين ثم بالناس أجمعين. يوصي الرئيس برحمة مرؤوسه والمرؤوس بطاعة رئيسه، ويوصي كل مسلم بقوله صل من قطعك واعطي من سألك وقل الحق ولو على نفسك. ثم إذا بك ترى النبي صلى الله عليه وسلم عظمة هذا الرسول هي العظمة الحقيقية، ليست من عظمة الملوك الجبارين الذين يستعبدون أنين الإنسانية واستعباد الخلق لله. لا، إنك حينما خرج يوما على أصحابه فقاموا له إجلال عليه الصلاة والسلام، فقال صلى الله عليه وسلم لا تقوموا كما تقوم الأعاجم يعظم بعضكم بعضا. وليست من عظمة القواد الظالمين الذين يرون السعادة البذك بالضعفاء وتنويع الآمنين. ولقد دخل صلى الله عليه وسلم، وأختم بهذا المقال أيها المشايخ الفضلاء، دخل مكة منصورا وبيده جميع أسباب القوة ولم ينس ما أصابه من أهله 13 عاما من كيد وتنكيل وأذى واضطهاد، فلم يخامر نفسه على غرور الفاتحين ولا جبروت المنتصرين. ويجلس حوله صناديد قريش الذين آذوه وأخرجوه وأدموه وأخرجوه صلى الله عليه وسلم وقلوبهم واجفة من انتقامه، فيقول لهم بهدوء ما سرنا أني فاعل بكم؟ قالوا خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. ليست من عظمة الأغنياء الأشحاء الذين يسترون من عباد الله بشهواتهم ويسرفون في الخمور والفجور ويمنعون حق الفقراء من الزكاة، بل كان كالريح المرسلة في العطاء والبذل يجيء إعرابي إليه فيجذبه بردائه وقال يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك، فتبسم صلى الله عليه وسلم وأمر له بعطاء، فعظمته عظمة إصلاح وهداية، عظمة مساواة وعدالة، عظمة رحمة وعطف، عظمة تثقيف وتهديد، عظمة محبة وإتلاف، عظمة سلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بكم يا شيخ محمد أنت وشيخك الفاضل، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه القناة قناة الخير على المسلمين أجمعين.
جزاك الله خير.
إني أنصح القنوات بأن يتخذوا هذا النهج الطيب المدافع عن حبيبهم صلى الله عليه وسلم، فإنما هم حسنة من حسناته صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يجعل هذه الليلة ليلة خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
جزاك الله خير يا حسين. محمد صلى الله عليه وسلم، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، نبينا الآمر الناهي، فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم، دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم، فإن فضل رسول الله ليس له حد، فإن فضل رسول الله ليس له حد، فيعرب عنه ناطق بفم، لم يمتحن بما تعي العقول به حرصا علينا، فلم نرتب ولم نهم أعي الورى فهم معناه، فليس يرى للقرب والبعد منه غير منفحم، وكيف يدرك في الدنيا حقيقته، وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم النيام، وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم نيام تسلوا عنه بالحلم. فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. محمد رسول الله، علامة الحب شيخنا.
نعم، علامة الحب ذكرها الله عز وجل في كتابه وجعلها العلامة الوحيدة على المحبة، فقال عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذن الحب هو الاتباع.
الاتباع،
الاتباع
قولا واحدا،
ليس له علامة إلا هذا، إذ لا يتصور في محب أن يخالف. احنا قلنا قانون الحب، قانون الحب
الإيثار،
أن تؤثر مراضيه على هوى نفسك.
نعم،
يبقى ماشي وراه متابع
صلى الله عليه وسلم،
كأنه مسحور، يعني متابع كأنه مسحور،
ماشي وراه حزو الكذب بكذب.
نعم، فالمحبة هي الاتباع. وأنا الحقيقة يعني أذكر شيئا. نعم، هو الذي جل لي.
نعم،
المعنى الاتباع، وان الاتباع فيه معنى الادب.
نعم،
لما زرت شيخنا الشيخ الالباني.
نعم،
رحمه الله عليه.
رحمه الله عليه.
وبعدين كان هذا في الصباح، فجلست في حديقه البيت في منضده، ودخل يجيب الفطور
عليه رحمه الله،
رحمه الله عليه. فاول ما الاقي شايل طبق وجاي اجري عشان أشيله منه، يعني عيب الشيخ يعني. فيقول لي: اجلس. ولا شيخنا لا يجوز، وهذه سوء أدب مني. قل لي اجلس. خلاص اجلس، يدخل عشان يجيب الطبق الثاني، أبرضو أعمل نفس الماء غير متحمل. ما يقول لي اجلس،
مصراوي أصيل.
ففي المرة الثالثة نهرني وقال: اجلس بصوت عالي وبقوة. فشعرت بشيء من الانكماش والاندهاش. فلما جلسنا على الفطور قال لي: الامتثال هو الأدب. فجل لي معنى الاتباع.
ما،
الامتثال هو الأدب. عندما أقول لك اجلس تسمع الكلام،
مش الأدب انك انت ما
تسمعش على ما تريد
تقوم تاخد
أو
مني
تظن
لا الأدب تسمع كلام.
بالضبط كده، الأدب انك تسمع. الامتثال، انا احفظ كلامه كلام نقش على قلبي.
نعم،
قال: الامتثال هو الادب بل خير من الادب.
سبحان الملك،
اللي هو الامتثال. فالامتثال اللي هو الاتباع. يعني مثلا عندما اذكر، والنماذج كثيرة جدا لا يأتي عليها الحصر في مسألة الاتباع وكيف كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتبعون. يعني مثلا في الصحيحين من حديث سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
صلى الله عليه وسلم،
من أعتق شقصا أو عضوا من مؤمن أعتق الله عنه به عضوا، حتى أنه لا يعتق بالرجل الرجل وباليد اليد وبالفرج الفرج. في مسند الإمام أحمد قال علي بن الحسين وكان جالسا لسعيد بن مرجان: يا سعيد، أأنت سمعت أبا هريرة يحدث بهذا؟
لا.
قال: نعم. قال: أدعو لي مطرفا. مطرف ده بقى عبد عنده طول بعرضه. قال له: أنت حر لوجه الله.
سبحان الملك،
مجرد أن يسمع هذا الحديث مسألة انفعال، يسمع ينفذ طالما أنه. ولذلك قال لسعيد بن مرجان: أنت سمعت هذا من أبي هريرة؟ قال: نعم سمعته من أبي هريرة. في مسند الإمام أحمد من حديث علي بن زيد بن جدعان عن أنس.
نعم،
وعلي بن زيد فيه مقال، ولكن راوي هذا الحديث عن محمد بن سلمة، وروايته عن علي بن زيد فيها يعني متماسكة. قال: بلغ أنس بن مالك أن مصعب بن الزبير سيعاقب عريفا للأنصار.
نعم،
العريف موظف قصر في الوظيفة بتاعته، فمصعب الرئيس بتاعه فجايبه عشان يضرب.
نعم،
ومعه صوت. أول ما سمع أنس ابن مالك هذا خرج من بيته ودخل على مصعب وقال له: ألا تحفظ فينا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
نعم صلى الله عليه وسلم.
فقال له: وماذا؟ قال
رسول الله
صلى الله عليه وسلم: أحسنوا إلى محسن الأنصار وتجاوزوا عن مسيئهم. فحينئذ رمى مصعب السوط من يده وألزق خده بالأرض وقال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرأس والعين.
صلى الله عليه وسلم
كان ده يعني كونه يلزق خده بالأرض دي عاطفة. هو كان ممكن يقول خلاص عفوت عنه، لكن هذه عاطفة عنده يعبر بها كما قيل لملك
المغول. غير اللي يقول يا شيخنا أعرض الحديث على عقلي إن قبل قبلت وإن رد رددت،
هذا سوس الاتباع. هذا السوس الذي ينخر في الاتباع، لأننا برضو المسألة لأنها تحتاج برضو إلى تفصيل آخر ولا يصلح فيها الإجمال. مسألة العرض الحديث على العقل مطلوب برضو، بس ليفهم لا ليعترض، لا ليقول مثلا إن الحديث ده أنا مش فاهمه، خلاص مش فاهمه يبقى الحديث ده مكذوب. إحنا بنقول يا جماعة النصوص الشرعية على ضربين. الضرب الأول يسميه العلماء معقول المعنى، والضرب الثاني يسميه العلماء لا معقول المعنى. معقول المعنى يعني ظهرت لي الحكمة من التشريع، خلاص صار معناه معقولا عندي. قال صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها لأنها تذكر بالآخرة. خلاص صار معقولا عندي، خلاص ده أغلب نصوص الشريعة. في طائفة من النصوص ابتلي العبد بها،
تعبيد العقل
انت بالضبط كده، يسمع ويطيع ولا يقول لك لا لازم أفهم. يعني مثلا من أشهر ما يذكر في هذا حديث تقبيل عمر بن الخطاب للحجر. قال: والله إني لا أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلت. إذا لم يرى علة في تقبيل الحجر، ده الإسلام جاء وهم يعبدون الحجارة،
سبحان الله.
فكان المتصور ألا يكون هناك حجر معظم حتى يبقى سد الزريعة والكلام ده. فعمر الخطاب يقول: أنا لا أفهم لماذا أقبلك.
بعد إذنك شيخ، مكالمة بالجزائر.
طيب
تفضل أخ عبد المؤمن. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
عبد المؤمن من الجزائر.
مرحبا
عبد المؤمن من الجزائر.
مرحبا بك،
حياك الله شيخ أبو إسحاق الحويني.
بارك الله فيك.
أريد من الشيخ أن يلمح حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال فيه لأبي هريرة: انظر كيف يسلك الله عني سيد المشركين عندما كانوا يسدونه بقبح الله مجملة.
معروف معروف.
يرد على الدنمارك
نعم.
وأن نحن نعلم أن الشياطين لا يتمثلون بالأنبياء وأتباع الشياطين لا يرسمون النبي، لا يستطيعونه ولا يعرفونه. فنريد أن تكون بعض دروس مهمة للشيخ أبو إسحاق الحويني،
خاصة
هي: ألم يعرفوا رسولهم أم هم لهم منكرون؟ ونريد من الشيخ أن وبارك الله في علمه وزاده علما نافعا، وخاصة الشيخ محمد حسان والشيخ محمد حسن يعقوب، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا،
بارك الله
ووفقكم الله لما تحب وتؤدي لما يحب ويرضى.
آمين، جزاك الله خير.
أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يفيدكم بالعلم النافع.
آمين.
آمين خلاص.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله
خير. أريد أن أرجع إلى المعنى بس أتممه.
تفضل.
أتممه. اللي هو القسم الثاني من النصوص الشرعية. قلنا الله عز وجل يبتلي به العبد اختبارا بلا علة.
لا معقول المعنى.
لا تظهر منها علة حتى يقول. يعني مثلا حديث عمر. الحديث الآخر في سنن أبي داود بسند صحيح أننا من حديث أبي سعيد الخدري. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي يوما فبينما هو يصلي إذ خلعنا عليه فخلع الصحابة نعالهم، فلما صلى قال: ما حملكم على أن خلعتم نعالكم؟ قالوا: يا رسول الله رأيناك خلعت نعلك فخلعنا نعالنا. قال إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما قذر أو بهما أذى، فإذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر في نعليه فإن وجد فيهما قذرا فليحكمه وليصلي فيهما. فالصحابة لم يعلم، هم يصلون ما فيش فرصة أنه يناقش يقول له لماذا خلعت، رآه فعل ففعل ففعل. وهذا النوع الثاني ده هو الذي يبين معنى الحب لرجل، خلاص أنا فاهم النص الشرعي معقول بالنسبة لعقلي ماشي الحال، لكن هذا غير معقول، أتبع ولا أرد؟ هذا الجنس من الناس يرد كل هذه الأحاديث، بل يرد أحيانا أحاديث معقولة المعنى لأنه لم يعقلها وجعل عقله حاكما على الشريعة. أنا لا أريد أن أقول ليس معنى لا اجتهاد مع النص ولا عقل مع النقل أن يتلقى المرء النقل كأنه مجنون، لا لا عقل مع النقل يعني إيه؟ يعني لا تقدم العقل على النقل، بل أعمل العقل في فهم النقل.
ما تحكمش ده ينفع وده ينفعش،
نعم
كله ينفع
بالضبط. فأنا أريد أن أقول الاتباع أن نجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال سفيان بن عيين، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر الذي عليه يوزن توزن الأقوال والأفعال. والأئمة الأربعة الذين يعني يتمذهب جماهير المسلمين لهم الآن، الأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمة الله عليهم جميعا، تبرأوا أحياء وأمواتا من هذه المسألة، وصح عنه أنهم كانوا يقولون إذا صح الحديث فهو مذهبي. وهناك يعني شيء لطيف برضو أذكره بهذه المناسبة، أرجوزة لبعض العلماء فيما يتعلق بهذا،
جميل
إن مسألة إذا صح الحديث فهو مذهبي. يقول هذا العالم: وقول أعلى من الهدى لا يعمل، بقولنا بدون نص يقبل، فيه دليل الأخذ بالحديث وذاك في القديم والحديث. قال أبو حنيفة الإمام: لا ينبغي لمن له إسلام أخذا بأقوالي حتى تعرضا على الحديث والكتاب المرتضى.
إن شاء الله.
ومالك إمام دار الهجرة قال: وقد أشار نحو الحجرة، كل كلام منه ذو قبولي ومنه مردود سوى الرسول. والشافعي قال: إن رأيتمو قولي مخالفا لما رويتمو من الحديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الأخبار. وأحمد قال لهم: لا تكتبوا ما قلته بل أصل ذاك فاطلبوا، فانظر ما قالت الهداة الأربعة واعمل بها فإن فيها منفعة لقمعها لكل ذي تعصب، والمنصفون يكتفون بالنبي صلى الله عليه وسلم. فتبرأوا أحياء وأمواتا من
متابعتهم. ما شاء الله
بارك الله
كل حاجة
بارك الله خير
الله يفتح عليك.
أي نعم. فهو مسألة الاتباع هو أن تجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائدك. أنا يعني لما أنظر إلى الصحابة رضي الله عنهم في هذا الباب أجد عجبا.
نعم.
يعني مثلا مما أذكره في هذا الباب في مسألة المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، ماذا ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عباس أن رجلا كان يلبس خاتم ذهب وجلس في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم،
الله عليه وسلم،
فنزعه النبي صلى الله عليه وسلم منه وقال: أعمد أحكم إلى جمرة من نار فضع في يده، ونزعه نزعا شديدا وألقى به في الأرض
صلى الله عليه وسلم.
فلما بعد قليل أراد الرجل أن ينصرف ويترك خاتمه، قالوا: خذ خاتمك. فقال: ما كنت لأخذه وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ممكن يأخذ هذا الخاتم يعمله كنزي يبيعه وينتفع به، لكن إذا نزعه النبي صلى الله عليه وسلم وطرحه فهذا لا ينتفع به. وفي صحيح مسلم أيضا من حديث أبي مسعود البدري قال: كنت أضرب غلاما لي بالصوت وكان غاضبا، فسمعت صوتا خلفي يقول: اعلم أبا مسعود، فلم أفهم الصوت من شدة الغضب، فقال: اعلم أبا مسعود، فالتفت فإذا رسول الله
صلى الله,
صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
فلما رأيته سقط الصوت من يدي من هيبته
صلى الله عليه وسلم.
فقال: اعلم أبا مسعود أن الله عز وجل أقدر منك، أقدر عليك منك على هذا الغلام.
سبحان الملك.
فقلت: يا رسول الله، أفلا أعتقه؟ قال: لو لم تفعل لمستك النار أو للفحتك النار. شوف يعني سلام. إذا رآه غاضبا يريد أن يخرج من سخطه مباشرة على طول يعرض أفلا أعتقه كما حدث لمعاوية بن الحكم السلمي وحديثه أيضا في مسلم لما قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فعطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله فنظروا إلي النظر الشزر فقلت ما لكم تنظرون إلي وهو بيتكلم برضه قال فجعلوا يضربون أفخاذهم بأيديهم يصمتونني لكني سكت فلما قضيت الصلاة قال فناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه
صلى الله عليه وسلم
فما كهرني ولا سبني ولا ضربني ولكن قال إنها إن الصلاة لا يصلح فيها من عمل الناس شيء إنما هو الذكر والدعاء وقراءة القرآن فقال له يا رسول الله إن لي غنم جارية كانت ترعى غنما بالجوانية وأنا رجل أسيف من بني آدم آسف كما يأسفون فجاء الذئب فعدى على غنمة فأخذها لكني صككتها صككتها يعني ضربها على وجهها قال فعظم ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينتظر معاذ بن الحكم السلمي أن يقول يسأله لما غضب إنما قال أفلا أعتقها كفارة لما رآه من غضبه صلى الله عليه وسلم فقال ائتني بها فلما جيء بها قال لها يا جارية أين الله قالت في السماء قال من أنا قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعتقها فإنها مؤمنة فهو الصحابة مسألة يعني الاتباع النبي صلى الله عليه وسلم لمجرد أن يرى وجهه تغير فقط
نأخذ صهيب بعد إذنك صهيب من البحرين السلام عليكم تفضل السلام عليكم
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله
حياكم الله شيخ
مرحبا صهيب
اتفاضل شيخ فقط يعني تعبير عن حبنا لصوت الحق وحقيقة أثار كلام شيخنا الفاضل في نفسنا الشجون وذكرنا بسلسلته الفاضلة شمائل النبي صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم
وحقيقة شيخ يعني لا أريد أن أخذ من وقت البرنامج كثيرا لكن يعني غلبتني نفسي على أن أعبر عن حبي لكم
جزاك الله خير
صحيح لكم والله لقد أثار كلام شيخنا اليوم في نفوسي في نفسي يعني كثيرا من التأثير وكأني لأول مرة يعني أبدأ لأحس بالشعور بحب النبي صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه جزاك الله خير
اللهم اجزه عنا خير ما جزيت مشايخنا عنا
جزاك الله خير
كثر الله من أمثالكم
جزاك الله خير
ومرة أخرى أشهد الله أني أحبكم في الله وأتقرب إلى الله عز وجل بحبي لهذه الوجوه الطيبة التي تنشر السنة وتعضد الحق وترفع رايته فاللهم كثر من أمثالكم ولا تنسونا من دعواتكم
جزاك الله خير بارك الله فيك جزاك الله خير احنا يعني في خلال كلامكم يعني كما قال صهيب ربنا يهديه ويتوب عليه لمحات لمست شغاف قلوبنا جزاك الله خير منها لطف النبي صلى الله عليه وسلم في اول حديث ذكرته انه كان يمشي معه عمر وهو يمسك بيده شوف الحب شوف اللطف وهذه مثلها قال أخذت 30 سورة عبد الله بن مسعود ويدي وكفي بين كفيه صلى الله عليه وسلم أمسك بيدي معاذ وقال والله إني أحبك لطف النبي صلى الله عليه وسلم المعاني الإنسانية اللي الناس دول ما يعرفوهاش وعمرهم ما سمعوا عنها المعاني دي لم تنشر تحتاج أن تبث أيضا مما أثر فعلا شجوني ولمس شغاف قلبي زيارة النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي مات ولده في بيته دق عليه بابه حزنت ألا يرضيك سبحان الله المعاني دي محتاجين ادينا كمان شيخنا عايزين نتعلم نستفيد نسمع
صلى الله عليه وسلم
فاسمع إذن
نعم.
اسمع يا
الحقيقة أنا يحضرني الآن حديث رائق عن لطفه صلى الله عليه وسلم وشفقته وهو في صحيح مسلم أيضا
صلى الله عليه وسلم
من حديث المقداد بن الأسود رضي الله عنه
رضي الله
قال أتيت أنا وصاحبان لي قد ذهبت أسماعنا وأبصارنا من الجهد من الجوع يعني
سبحان الله
فعرضنا أنفسنا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقبلنا أحد لأن ليس عندهم ما يواسون به فذهبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم
فلما دخل البيت إذا بثلاثة أعنز فقال احتلبوا هذا اللبن بيننا. يبقى هم صاروا أربعة،
الثلاثة
والنبي صلى الله عليه وسلم. قال فكنا نحلب اللبن ويشرب كل واحد منا نصيبه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى الأنصار ويأتي متأخرا فيسلم سلاما لا يوقظ النائم ويسمع اليقظان
صلى الله عليه،
فيأتي فيصلي ركعتين ثم يأتي فيكشف إناءه فيشرب اللبن
صلى الله عليه وسلم.
قال المقداد فجاءني الشيطان يوما فقال لي إن محمدا يأتي الأنصار فيتحفونه وليس به حاجة إلى هذه الشربة، قم فاشربها. قال فقمت فشربتها، فلما أن وغلت في بطني وعلمت أنه لا سبيل إليها ندمني الشيطان وقال لي ويحك ماذا صنعت، أشربت شراب محمد، الآن يأتي فيكشف إناءه فلا يجد اللبن فيدعو عليك فتذهب دنياك وآخرتك.
الله.
فلما قرع هذا الخاطر قلب المقداد قال جعل النوم لا يجيئني ولي شملة إذا غطيت بها رأسي بدا قدماي وإذا غطيت قدمي بدا رأسي، أما صاحباي فنام لأنهما لم يفعل ما فعل، حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم على عادته سلاما لا يوقظ النائم ويسمع اليقظان
صلى الله عليه وسلم،
ثم صلى ركعتين فجاء فكشف إناءه فلم يجد شيئا
صلى الله عليه وسلم،
فرفع بصره إلى السماء قال قلت الآن أهلك سيدعو علي دعوة تذهب دنياي وآخرتي، فسمعه يقول اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني. قال فشددت الشملة علي وأخذت شفرة وذهبت لأذبح له عنزا ويريد أن يطعمه لينال بركة دعوتي. قال فلما ذهبت إلى الأعنز إذا هن حفل كلهن مليان لبن، قال فأخذت إناء ما يطمع آل محمد أن يحتلبوا فيه، يعني غوير وواسع، قال فحلبت حتى علت رغوة اللبن وجئت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت اشرب يا رسول الله، فقال لي أشربتم؟ فلم يقل له نعم ولا لا، هو أهم حاجة عنده يشرب بس. قال اشرب يا رسول الله فشرب، فقلت له اشرب فشرب حتى روي
صلى الله
وعلمت أنني أصابتني بركة دعوته
أطعم من أطعمني واسق من سقاني،
أطعم من أطعمني واسق من سقاني. قال ضحكت حتى ألقيت، سقط على قفاه من كثرة الضحك
رضي الله عنه.
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ملاطفا إحدى سوآتك يا مقداد، أكيد أنت عملت حاجة طالما أن أنت بتعمل كده أنت عملت حاجة. قال يا رسول الله إنما كان من أمري كذا وكذا، فكيف عقب عليه الصلاة والسلام؟
صلى الله عليه وسلم نعم.
قال ما هذه إلا رحمة من الله.
الله أكبر.
هل آذنتني فأيقظنا صاحبينا فشرب معنا هذا اللبن؟
صلى الله
ده كل اللي يهمه في الموضوع إن هو اللي نايمين دول يشربوا هذا اللبن. قال فقلت له والذي بعثك بالحق ما يضرني إذا أصبتها وأصبتها معك من فاتته
عدمها
من فاتته، فهو ما سأت لطفه
صلى الله
عليه وسلم ما ضرب الأمثال، يعني من وفائه النادر النادر الذي لا تكاد تجد له نظيرا ما رواه الشيخان من حديث جابر وأبي هريرة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث ذات يوم في مجلس وكان فيه عمر، قال بينما أنا البارحة دخلت الجنة إذا رأيت قصرا في الجنة
صلى الله عليه وسلم،
فقلت لمن هذا القصر؟ فقالوا لعمر، ورأيت عليه جارية تتوضأ فقلت من هذه؟ فقالوا هذه امرأة عمر، قال فذكرت غيرتك يا عمر فوليت مدبرا
صلى الله عليه،
فبكى عمر وقال يا رسول الله أعليك أغار؟
صلى الله عليه،
فأنا لم أرى أحدا يراعي أصحابه حتى في المنام
في المنام
في المنام في
سبحان
إلا الله رسول الله صلى الله عليه وسلم،
الله عليه وسلم.
يعني يراعي أصحابه حتى في المنام
صلى الله
يعني
عليه وسلم.
يعني هذا وفاء نادر، أنا لم أرى أحدا أتى بالصحبة على وجهها مع أحد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المسلمين وأبو بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم.
لأن أبا بكر هذا شيء آخر، يعني ليس له نظير قط، أبو بكر الصديق
سبحان الله.
نعم،
لعلنا في مناسبة الهجرة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم اختار أبو بكر لصحبته في الهجرة، فلم يختر عمر لقوته أو علي لقرابته أو غيرهما، وإنما
أبو بكر هذا شيء مختلف. أبو بكر الصديق ليس له نظير أبدا. يعني مثلا في الهجرة،
نعم،
لما عامر بن فهيرة جاء باللبن،
نعم،
وهم في الغار، أحد يبرد اللبن حط عليه وأسفله والكلام ده، قال فأعطيته النبي صلى الله عليه وسلم فشرب حتى رضيت. ده هو يقول حتى رضيت أنا، مش حتى رضي هو، يعني هذا سبحان الله،
رضيت أنا شبعت أنا
بالضبط كده، هو كده حتى رضيت، يعني أنا رضيت عن أكله، رضيت عن شربه صلى الله عليه وسلم. وحتى لما خرج ودخل إلى المدينة صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر، وثار المسلمون بالسلاح والكلام ده، جاء النبي صلى الله عليه وسلم كان صامتا، وأبو بكر هو الذي كان يتحرك، وجاء من جاء من الأنصار لا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم، يظنون أبا بكر هو النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو بيتكلم وبيتحرك، فكانوا يحيونه.
نعم نعم صدق.
حتى جاءت شمس الظهيرة ووصلت للنبي صلى الله عليه وسلم، فقام أبو بكر بردائه يظلله.
صلى الله
عليه وسلم. حينئذ عرف المسلمون أن هذا هو رسول الله.
رضي الله عنه.
صلى الله عليه وسلم. أبو بكر الصديق له تكات كده، يعني مثلا في قيامه الليل.
تكات الحب.
الحب الخالص الحقيقة، يعني أنا لما أتكلم عن أبو بكر أتكلم فعلا بقلبي، لأن أنا ما رأيت مثله قط. يعني شوف حتى في مثل هذا، لما كان يقوم الليل كان يسر بالقراءة، والنبي صلى الله عليه وسلم مر عليه يسر بالقراءة، قال له لماذا تسر بالقراءة؟ شوف الكلام، قال قد أسمعت من ناجيت.
الله أكبر.
قال ارفع صوتك قليل، ومر على عمر فوجده يرفع صوته بالقراءة، فقال له لماذا ترفع صوتك بالقراءة؟ قال أطرد الشيطان وأوقذ الأسنان، علشان يشاركه في الإيه، يشاركه بدل ما هو نايم يصلي.
نعم نعم.
قال أخفض من صوتك قليل. فهو حتى في مثل
شوف الفقه بتاع الناس الصحابة،
أي طبعا رضي الله عنهم، يعني ما يفعل الفاعل شيئا إلا لحكمة.
نعم.
زي قول الله عز وجل إن تبدوا الصدقات
فنعمها
وإن تخفوها تؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فالرجل يظهر الصدقة له قصد، مش رياء ولا سمعة ولا كلام، له قصد أن في واحد يهار يخرج الذي عنده.
نعم.
مثلا ورجل آخر ضعيف يخشى على عمله رياء، فأنا خلاص أسرها.
نعم.
فيعني إيه، لكل وجهة هو موليه. نعم. لكن أنا لما أتكلم عن أبي بكر الصديق وموافقته الكاملة، لا أجد مثلا أفضل من صلح الحديبية.
ما شاء الله.
صلح الحديبية قال أبو بكر رضي الله عنه ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم بحذافيره بلا تواطؤ بينهما.
سبحان الملك.
يعني لما جاء عمر بن الخطاب والقصة وقال ألسنا على الحق، ليس عدونا على الباطل، الكلام قال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له أنا رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. لم يشفي هذا ما في صدر عمر رضي الله عنه،
رضي الله.
فذهب إلى أبي بكر الصديق فقال يا أبا بكر ألست على الحق؟ بل ألست عدو على البطل؟ لمن أعطوا الدنية في ديننا؟ قال أيها الرجل استمسك بغرزه، هو رسول الله وليس يعصيه وهو ناصر.
سبحان الله. نفس الكلام بالحرف.
نفس الكلام بالحرف. الحب يعمل كده.
سبحان الله.
حتى يعني امتزج حتى يقول الواحد للآخر يا أنا.
الله أكبر.
يعني وصلوا إلى هذه فهو النبي عليه الصلاة والسلام رقته ورفقه الشديد البالغ مع أصحابه صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه
وسلم، جعل منهم أمة استطاعوا أن يكونوا دولة بعد 10 سنوات. أنا ما رأيتها قط من لدن آدم عليه السلام إلى اللحظة التي أتكلم فيها الآن. قوم كانوا على هامش الدنيا لا قيمة لهم إطلاقا، استطاع أن يجمع أشتات هؤلاء، وفي 10 سنوات لا تعد شيئا من أعمار الأمم ما مات صلى الله عليه وسلم إلا وله دولة تزاحم فارس والروم.
طيب الدولة دي يا شيخنا قامت على الرجالة.
نعم.
صناعة الرجال، يعني أنا أريد أن أخاطب هؤلاء الذين يشتمون رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يسخرون منه، وأنا كل يوم يعني إذا كنتم تتكلموا عن الإنسانية فمن خدم الإنسانية مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أبدا ما حصلش. هو صنع رجالا، تعالوا شوفوا النماذج اللي صنعها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. يعني انظروا إلى، هل رأيتم أبدا في تاريخكم أميرا ولا قائدا ولا كبيرا ولا رئيسا يحلب الشياه لأهل محلته؟ هذا أبو بكر صنعه رسول الله، هذا رسول الله صنع هذه الأمة. هل رأيتم أو سمعتم أو بلغكم قط برجل أمير أو حاكم ينام على طوبة تحت شجرة دون حراس ولا؟ هذا المجتمع الآمن صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل رأيتم قاضيا يجلس على القضاء سنتين فلا تأتي مظلمة واحدة من دولة من أمة؟ هذا هو المجتمع الذي صنعه رسول الله. اسمعوا إذن، زدنا يا شيخ
جزاك الله خير،
كيف صنع هؤلاء الرجال؟
نحن الحقيقة أمة متخصصة في صناعة الرجال
ما شاء الله.
يعني رجل صنع في بلاد الإسلام،
رجل
رجل نعم، يعني غلمان الصحابة كانوا رجالا. يعني في الصحيحين من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: كنت واقفا في الصف يوم بدر بين غلامين، تمنيت لو أنني كنت بين أضلع منهما. يعني كنت عايز واحد فتوة على يمين واحد فتوة على شمالي، لا هو بين غلامين، واحد قد كده وواحد قد كده.
الغلام ما دون البلوغ.
نعم، يعني بتاع 14 سنة، يعني 14 سنة.
نعم.
قال: فغمزني أحدهما فقال لي: يا عمي أتعرف أبا جهل؟ قال فتعجبت. أبو جهل ده صنديد، يعني اسمه مرعب أبو جهل.
والغلام بيسأل،
ده غلام بيسأل، يقول له: أتعرف أبا جهل؟ قال فتعجبت وقلت: ماذا تريد منه يا غلام؟
ما.
قال: بلغني أنه يسب النبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا.
سبحان الملك،
لمجرد أنه بيشتم النبي صلى الله عليه وسلم ينهو السواد والشخص، يعني
نعم
إنما سمي سوادا لأنه بيرمي ظل على الأرض في الشمس.
لا.
قال: فلم أنشب أن غمزني الآخر اللي هو على شماله وسأله نفس السؤال. قال: فرأيت أبا جهل يزول في الناس مضطرب رايح جاي والكلام، قلت: هذا صاحبكما. فانطلق إليه فضرباه حتى برد، برد يعني خرجت روحه.
الله أكبر.
فاختصم عند النبي صلى الله عليه وسلم، كل يقول: أنا قتلت، ده يقول أنا لا قتلت، ده يقول أنا الذي قتلت. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: هل مسحتما سيفيكما؟ فقال: لا.
لا.
فنظر في السيفين فقال: كلاكما قتل. تطيبا لخاطرهما.
نعم.
ده معاذ بن عفراء وده معاذ بن عفراء، ذريته بعضها من بعض.
ربنا يجعل معاذ كمعاذ.
اللهم آمين، اللهم آمين. فهو يعني عايز أقول ده 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 غلمان الصحابة. فالصحابة نحن أمة متخصصة في صناعة الرجال. طب ليه النساء يلدون لنا أقزاما الآن؟ السبب أننا لا نعرف لماذا نتزوج. هو ده، لو عرفت الجماهير لماذا تتزوج لانتهت المشكلة كلها.
طب ما تريحنا، اسمع إذن، لماذا نتزوج؟
لماذا نتزوج؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه لخص هذه المسألة فيما رواه ابن أبي الدنيا في كتاب العياد، فقال: إني لأكره نفسي على الجماع رجاء أن يخرج الله من صلبي نسمة توحده.
توحد الله
عز وجل.
الله أكبر.
هي دي المراد. يعني النهاردة لما تيجي تسأل أي إنسان لماذا تتزوج، سؤال بدهي ممكن يجيب نصف دقيقة يفكر. لماذا تتزوج؟ فردها حاجة بدهية، يقول لك عشان الولد يرثني، علشان ما موتش فطيس بدل ما يموت بلا أولاد، لا أولاد يحملوا مثلا اسمه والكلام ده. تجد يعني كلام الناس بيتعدد، لا تكاد تجد أحد يقول كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لماذا نتزوج؟
لله.
ليخرج من أصلابنا من يعبد الله عز وجل لا يشرك به شيئا. هي دي القضية كلها. فعلشان كده احنا بنقول إذا استطعنا أن يعني، وأنا أعتقد المسألة دي تحتاج إلى شيء يعني من البسط.
إن شاء الله جاية تربية الأولاد لازم.
إن شاء الله.
إن شاء الله بإذن الله تعالى.
إن شاء الله.
وأنا نسيبه كله. نعم نعم.
أي نعم. فهو لذلك أنا أقول يعني نحن
موضوع النساء، معلش خلينا نخش من صناعة الرجال أدم كده، يعني موضوع النساء وحب النبي
عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم.
يعني طيب، على أي حال طبعا هذا يعني موضوع خطير جدا وحساس، لكن أنا سأقدم له بمقدمة قبل أن أضرب مثلا أو مثلين للنساء.
للنساء
أنا أريد أن أقول لنساء المسلمين، أنتم قاعدة البنيان.
نعم. أنتن
أنتن قاعدة البنيان. هذا البناء العريض يقوم على المرأة. يعني لو تصورنا رجلا يريد أن يبني مثلا برجا عاليا، النهاردة كل ما بتصعد إلى فوق كل ما بتنزل في مقابله إلى تحت. طيب لو افترضنا هذا البرج مثلا على شارع رئيس، لا يتصور أبدا أن يقف أحد بسيارته أو هو راجل عشان يتفرج على المهندسين ومشغلين تحت، خلاص يظل هؤلاء يعملون ولا يشعر بهم أحد مطلقا. يبتدي البرج يطلع، أول ما يبتدي يطلع ويبتدي يتقفل يبتدي الناس يقفوا علشان يقول لك الداب كام وداب كام. طيب متى يذكر هذا المؤسس؟ لما تحصل مصيبة، البرج يقع، يحصل حاجة يقول لك فين اللي رمى الأساس. أنا عايز أقول المرأة دورها غير مرئي زي المهندسين اللي تحت، لا يكاد يشعر به أحد، غروها وخدعوها وقالوا لها أنت كده لا قيمة لك، الحيوانات بتلد وترضع، يبقى أنت هتفضل تلد وترضعين، لابد يكون لك حاجة في الدنيا. فتركت الثغر الذي تقف عليه وجاءت لتزاحم الرجل فيما لا تحسنه، فدخل عدونا من الثغر الخالي،
من الأساس بقى.
من الأساس. عشان كده أنا بقول بنياننا كله قائم على المرأة. المرأة دي أخطر حاجة عندنا. أنا يعجبني الذي يقول أنت نصف الأمة ثم إنك تلدين لنا النصف الآخر فأنت أمة بأسرها. المرأة ليس دورها هينا، دورها في غاية الخطورة.
يعني السنية مش أعداء المرأة،
سبحان الله، ده هم الذين يرجون صلاحها وفلاحها. وعشان كده أنا أسوق مثلا بعض النماذج للنساء فيما يتعلق بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. في مسند الإمام أحمد من حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال كان جليبيب رجلا يدخل على النساء، فقلت لامرأتي لو دخل عليك جليبيب لأفعلن كذا وكذا. وكان من عادة الصحابة أنه إذا كان يعني عند أحدهم أيم بنت مثلا مات زوجها أو مطلقة أو الكلام ده، لا يزوجونها حتى يعرضونها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كان له حاجة تزوجها وإلا يبقى تتزوج بمن تريد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل إني أريد أن أخطب ابنتك، فقال له نعم كرامة ونعمة عين، فقال إني لا أريدها لنفسي ولكن أريدها لجليبيب، فقال حتى أشاور أمها. فلما ذهب إلى المرأة فقال لها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يخطب ابنتك، قالت نعم كرامة ونعمة عين، قال إنه لا يريدها لنفسه إنه يريدها لجليبيب، قالت جليبيب إني، هكذا ضبطها ابن الأثير،
إني
يعني حاجة زي إخي كده، لقد جاءها فلان وفلان وما زوجناه، يبقى حتى تزوج جليبيب. فهم أبوها أن يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويخبره إن أمها رفضت والبنت تسمع هذا من خلف الستار. فقالت أتريدون أن تردوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره؟
صلى الله عليه وسلم
ادفعوني إليه ولن يضيعني.
الله أكبر.
فتزوجها جليبيب. القدر الباقي ده في مسلم، رواه مسلم بنفس إسناد الإمام أحمد. ثم جاءت غزوة من الغزوات، خرج جليبيب مع الرسول صلى الله عليه وسلم. بعد ما انتهت الغزوة قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم هل تفقدون أحدا؟ قالوا نفقد فلانا وفلانا. فقال هل تفقدون أحدا؟ قالوا لا. قال لكني أفقد جليبيبا.
سبحان الملك.
انظروا إليه. فبحثوا عن جليبيب فوجدوه مقتولا وبجنبه سبعة.
سبحان الملك.
قتلهم. قال قتل سبعة وقتلوه، هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه، ولم يكن له سرير إلا ساعده صلى الله عليه وسلم حمله ودفنه. قال ثابت ابن أسلم البناني فما كانت أيم في المدينة أنفق منها لما مات جليبيب، وقفوا طوابير ليتزوجوا هذه المرأة المباركة التي رضيت بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إسحاق ابن عبد الله بن أبي طلحة، وهذا القدر مرسل في الحديث، قال لثابت: أعلمت بما دعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم تزوجت؟ قال: لا. قال لها: اللهم صب عليها الخير صبا ولا تجعل عيشها كدا.
الله أكبر.
فده دي بركة المتابعة.
بركة متابعة النبي.
متابعة النبي.
وافقه.
إذا أمر لا ينبغي أبدا أن يهضم أمر ولا يكسر كلامه. أيضا هناك طبعا نماذج أخرى برضو أذكر منها نموذجا. وهي لامرأة فاضلة، وهذا الحديث رواه الترمذي بطوله في سننه، أن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما في يعني وقت لا يخرج فيه عادة،
صلى الله عليه وسلم،
فإذا أبو بكر رضي الله عنه فقال: ما أخرجك يا أبا بكر؟ فقال: خرجت لألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلم عليه،
صلى الله عليه وسلم.
فلم يلبث أن جاء عمر فقال: ما أخرجك يا عمر؟ قال: الجوع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا أجد بعض ذلك،
صلى الله.
فانطلقوا إلى دار أبي الهيثم ابن التيهان رضي الله عنه، وكان رجلا كثيرا النخل والشاء، فلم يجدوا. فسألوا المرأة: أين صاحبك؟ قالت: خرج يستعذب لنا الماء. فلم يلبث أن جاء أبو الهيثم وعلى ظهره قربة يزعبها، فلما رآهم وضع القربة وجاء النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يلتزمه يحضنه يعني،
لا لا،
ويفديه بأبيه وأمه، وقل: ما أحد أكرم أضيافا مني.
سبحان الله.
ثم لم يلبث أن جاء لهم بقن صباطة يعني رطب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لا تخيرت لنا؟ فقال: اختاروا أنتم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر: ماء بارد وظل بارد ورطب طيب، هذا والذي نفسي بيده النعيم
الله
الذي تسألون عنه. ثم أخذ أبو الهيثم شفرة وذهب ليذبح لهم شاة، فقال له: لا تذبحن ذات در. فذهب، وطبعا واضح أن أبو الهيثم ليس معه خادم، هو بيذبح بنفسه وبيسلخ بنفسه والكلام ده. فقال له: ليس عندك خادم؟ قال: لا. قال: إذا جاءنا سبي فأتنا. فلم يلبث أن جاءه رأسان لا ثالث لهما، فأرسل إليه فقال: اختر واحدا منهما. أنا عايز بقى المسلمين يتعلموا الأدب بقى. لم يختر أبو الهيثم. إزاي اختار والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له اختار؟ قد يختار أرض الرجلين،
أين؟
لكنه جعل النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يختار.
بل اختر لي.
قال له: بل اختر لي يا رسول الله. لأن المرء أحيانا قد يختار فيختار أسوأ شيء، كما في بعض الأحاديث الضعيفة يعني يقول: مثل الذي يسمع الحكمة فيأخذ بشرها كمثل رجل أتى راعي غنم، قال: يا راعي الغنم أعطني شاة سمينة. لأطمع، قال له: لو اديته دي يقول لي معظمة، ولو اديته يقول لا مش نافع والكلام ده. فقال له: اذهب واختر أنت. فذهب فأخذ بأذن كلب الغنم، يعني لما وكله إلى اختياره لقى الكلب هو أدخل حاجة في الغنم كلها، فأظن أن ده بيتاكل فأم واخده. فقد يوكل المرء إلى اختياره فيزل. فالصحابة أبدا لما يقول له اختار ما يختارش هو، لما يقول اختار لي يا رسول الله، فحينئذ قال النبي صلى الله عليه وسلم: المستشار مؤتمن. قال: خذ هذا فإني رأيته يصلي،
الله أكبر،
واستوصي به خيرا.
شوف منط الاختيار بقى.
اي طبعا بيصلي. إني رأيته يصلي. بعض الناس بكل أسف لما أنكر الحديث ده وتكلم في صحته، تكلم في صحته بسبب الكلمات، قال لك يعني لما يقول رأيته يصلي يعني تاني لما يكون يصلي؟ هو فيش حد، في حد ما كانش بيصلي على زمان النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، رأيته يصلي أي صلاة لها شأن.
يصلي.
صلاة لها شأن يعني
يصلي.
إليه يصلي. يعني ظاهر عليه سيمة. المهم قال: استوصي به خيرا. أبو الهيثم ابن تيان أخذ هذه الرجل وذهب إلى امرأته. أول ما دخل البستان مراته بتقول: ماذا أعطاك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أعطاني هذا وقال: استوصي به خيرا. فقالت المرأة: يا أبا الهيثم، ما أنت ببالغ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن تعتق.
الله أكبر.
طب ده أنا جايبه عشان يساعدني في الشغل. ممكن أنا أستوصي بخيرا يعني أخفف عنه العمل إلى آخره. لكن المرأة تعودوا، هذا الجيل تعود إذا أمر بأمر أن يصل إلى سقف الأمر،
سبحان الملك،
إلى أعلى ما فيه. تقول: ما أنت ببالغ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن تعتق. قال له: أنت عتيق.
الله أكبر.
على طول. شوف النبي صلى الله عليه وسلم علق على الموقف ده بإيه لما بلغه. قال: ما بعث الله نبيا ولا خليفة إلا جعل له بطانتين، بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالسوء ولا تألوه خبالة، ومن وقي بطانة السوء فقد وقي.
الله أكبر.
فهذه المرأة
اللهم قنا
اللهم أمين تأدبت. شوف يعني لما لقول هذا الكلام
المسلمين والمسلمات أجمعين
آمين يا رب. ومثلها أيضا يعني يشبه هذا كمثل يعني امرأة أبي الدحداح.
أبي الدحداح
نعم لما نزل قوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، وكان أبو الدحداح جالسا فقال يا رسول الله الله يطلب منا القرض؟ قال نعم. قال ما لي عند ربي إن أقرضته حائطي؟ وكان الحائط بتاعه 600 نخلة. 600 نخلة يعني مليونير.
مش ننسى نكمل الحديث، لكن اسمح لي يا شيخنا أن أنا أوجه للمسلمين السؤال ده. أنت عمرك سمعت الآية دي من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ هو ده اللي الشيخ قال عليه في البداية القرن الأول. هو ده فهم القرن الأول، إن ساعة ما يسمع الآية يفهم، ساعة ما يسمع الأمر يفهم، ساعة ما يتوجه إليه الدعوة يعمل. كم سمعنا هذه الآية من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ ماذا صنعت فيك؟ انظر كيف صنعت في الرجل.
فقال الله يطلب منا القرض؟ قال نعم. قال ما لي عند ربي إن أقرضته حائطي؟ 600 نخلة في الحائط يعني البضاعة متباعة، اللي كان العرب يعيشون على التمر والماء. فلا يخلو بيت من تمر. 600 نخلة. فقال لك الجنة. قال أشهدك أنني أقرضت حائطي هذا ربي. وخرج. لما ذهب إلى البستان لم يدخل لأنه ليس له، باع خلاص. وقف على الباب ونادى امرأته وقال يا أم الدحداح اخرجي بأولادك فإني أقرضت حائطي هذا ربي. فسمع صوت المرأة من داخل تقول ربح البيع يا أبا الدحداح.
الله أكبر.
يعني لم تقل له ضيعت الولاد وكنت يعني ادي ربنا نصه بس وخللنا نصه والكلام ده هو، إنما قالت ربح البيع يا أبا الدحداح. أمة فيها أمثلها هؤلاء النساء، أمة لا يمكن أن تهزم أبدا.
لا يمكن،
لا يمكن،
لأن دول الأساس.
هذا هو الأساس،
الأساس اللي تحت،
هذا هو الأساس الذي لا يرى. أنا عشان كده بقول للنساء يعني ينبغي للمرأة أن تكون عاقلة ولا يغرها ما يثيره خصومنا من الشبه. إن أنت لك دور وأنك أنت نصف المجتمع وأن أنت لازم يكون لك دور إيجابي ولازم يكون دورها الحقيقي
موجود.
دورها الحقيقي في تربية الرجال. نحن أمة كما قلت الآن أقزام في جنبات العالم، نحن نحتاج رجال. إذا كان فينا 100 من أمثال مصعب بن عمير ونثال سعد بن معاذ وهؤلاء طليعة الدعوة الإسلامية في المدينة، أعتقد أننا نستطيع أن نفعل الكثير.
نعم جزاكم الله. نستقبل المكالمة. مرحبا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
الشيخ محمد حسين يعقوب.
نعم.
إني أحبك فلا شيخ.
جزاك الله خير.
أحب الشيخ أبو إسحاق في الله.
جزاك الله.
شيخنا
طبعا الله. دائما نشوف الشيخ أبو إسحاق كده في شرح الأحاديث إن شاء الله كده. حضرتك دائما كده بتطورنا بالنجوم بصراحة يعني.
ما شاء الله.
والله يعني ربنا يعني بصراحة القناة يعني ربنا يجزي يعني العاملين على القناة بالخير، ودائما كده نشوف الخير.
جزاك الله خير.
ربنا يبارك فينا كده في الشيخ أبو إسحاق الحويني وحضرتك.
جزاك الله خير.
الشيخ المصري
كل ما هنا. سعدنا بيك. جزاك الله خير.
والله.
شرفنا بيك.
الله فيك يا شيخ. ربنا دايما علينا إيه الكلام دي يعني الحاجات الجميلة اللي إحنا دايما بنشوفها كده. وعايزين دايما رأية الحق دايما تنتصر من خلال رؤياكم.
جزاك الله خير.
جزاك الله خير يا شيخ. وانا طبعا مش هتعطى حضرتك كده. عايزين نستمتع بالشيخ ابو اسحاق الحويني.
نستمتع بيه والله. قطعناك شيخنا بارك الله فيك، لكن يعني احنا عايزين نستزيد سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لا يشبع منها صلى الله عليه وآله وسلم. فشفقته
صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم
نعم،
وتركه العتاب
عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه
الصلاة والسلام. هناك حديث يعني أيضا شبيه بحديث المقداد بن الأسود، ولكن هذا رواه البخاري
نعم
رحمه الله في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال والله الذي لا إله إلا هو لقد كنت أصرع بجنب هذا المنبر فيجيء الجائي فيضع قدمه على عنقي يظن بي جنونا وما بي من جنون إنما بي الجوع، ولقد وقفت على طريقهم يوما، يعني صلوا صلاة عصر تقريبا، وبعدين أبو هريرة أراد إن هو يعني أحد يضيفه فسبقهم، أول واحد خرج المسجد ووقف على الطريق المؤدية إلى البيوت، قال فمر بي أبو بكر فسألني عن فسألته عن آية من كتاب الله وإنها لمعي
لا
أعرفها لكن لا سبب
لا
ممكن يقول له طيب الآية، يقول له طب تعال نتغدى وبعدين أشرح حالك بتاع الكلام ده، هو رجع هذا. قال فأجابني ومضى، فجاءني عمر فمر عمر فسألته عن آية من كتاب الله وإنها لمعي، ما سألته إلا رجاء أن يستتبعني.
لا
قال فأجابني ومضى حتى جاء أبو القاسم صلى الله عليه وسلم فنظر إلي فعرف ما بي فتبسم
صلى الله عليه،
فقال أبا هر الحق
صلى الله عليه وسلم،
قال فلحقت به
صلى الله،
فلما دخل وجد لبنا فقال من أين هذا اللبن؟ قالوا أهداه لك فلان
صلى الله عليه وسلم،
قال أبا هر الحق بأهل الصفة فادعهم يشركوننا في هذا اللبن. قال فأحزنني ذلك، وما يفعل هذا اللبن في أهل الصفة؟ لقد رجوت أن أشرب شربة أتقوى بها ولم يكن من طاعة الله ولا طاعة رسوله بد.
الله أكبر.
هو ده بقى الكلام، الاتباع بقى وعدم المخالفة والكلام ده، يعني يتمنى أن يشرب لدرجة أنه يصرع يعني بجنب المنبر من شدة الجوع، لا يستطيع أن يقوم شدة الجوع، ومع ذلك لا يخالف. أهل الصفة كما ذكر السخاوي رحمه الله وغيره كانوا يعني أقصى عدد تقريبا كان يصل إلى 400.
400؟
نعم.
أقصى 40؟
عدد. لا أقصى عدد كان يصل إلى 400 يعني في.
400.
أي نعم. وكان يقل، كان يقل ويكثر. المهم كانوا عددا كبيرا. جاء أهل الصفة. أبو هريرة قال ثم أمر آخر أحزنني وهو أنني أسقيهم فأكون آخرهم شربا. فلن يجد شيئا من اللبن، فذا كله إيه اعتمل في نفسه، لكن كما قال ولم تكن يمكن من طاعة الله ولا طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بد. جاء أهل الصفة جلسوا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ الإناء وضع يده عليه ثم قال اسقهم يا أبا هريرة، فكان يعطي الرجل الإناء يشرب ويأخذ منه يعطيه الثاني والكلام ده لحد ما شربوا جميعا. حتى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال فنظر إلي وتبسم قال أبا هر لم يبق إلا أنا وأنت، قلت صدقت يا رسول الله
صلى الله عليه وسلم،
قال اجلس فجلس، قال اشرب فشربت، اشرب فشربت، اشرب اشرب، قال والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا،
بس خلاص.
فقال أرني، ثم أخذ الفضلة وشربها صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
أيضا مثله حديث جابر ابن عبد الله الأنصاري، وهذا حديث رائق في الصحيحين أيضا.
نعم.
قال كنا نحفر الخندق.
نعم.
فظللنا 3 أيام ما ذقنا فيها ذواقا، فاعترضتنا كدية عظيمة لا تعمل فيها المعاول، صخرة يكسروا فيها ما مش عارفين يكسروها. قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أعرف في وجهه الجوع قد شد الحجر على بطنه، فقلت يا رسول الله كدية عظيمة لا تعمل فيها المعاول، قال فقام معي أعرف في وجهه الجوع فأمسك بالمعول وقال بسم الله فضربها فجعلها كثيبا أهيل، فاستأذنته أن آتي البيت
صلى الله عليه وسلم،
فأتيت.
هذه من معجزات النبي
عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم،
هذه معجزة أعظم ستأتي.
نعم.
قال فأتيت امرأتي فقلت لها لقد رأيت شيئا ما لي عليه صبر،
نعم،
رأيت الجوع بوجه النبي صلى الله عليه وسلم، فهل عندك شيء؟
صلى الله عليه وسلم.
قالت ما عندي إلا صاع من شعير وعناق جدي كده صغير. قال اعجني واذبحي. قالت له لا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه
صلى الله عليه
وسلم، سلك الله على الضيق، حاجة بسيطة كده، اذهب واهمس في أذنه أن يأتي هو وبعض أصحابه.
نعم.
فجبر بن عبد الله فعلا أتى وهمس في أذن النبي صلى الله عليه وسلم، نحن عندنا إيه يعني أكل بسيط كده. قال فلم يروعني إلا والنبي صلى الله عليه وسلم ينادي في أهل الخندق
صلى الله
يا أهل الخندق هلموا قد صنع لكم جابر طعاما
صلى الله عليه.
قال فأدركني من الحياء ما لا يعلمه إلا الله. في بعض الروايات إن المرأة لما شافت بها إيه النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان قال له اذهب فلا تخبز حتى أجي ولا تضع البرمة على النار حتى أجي. طبعا لما جابر أتى البيت المرأة نظرت وإذا أعداد ضخمة فقالت له بك وبك ألم أقل لك كذا وكذا؟
نعم.
قال قد قلت له. قالت فرسول الله أعلم.
الله أكبر.
أي نعم.
هو ده تسليم.
ده التسليم والتسلية.
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 رسول الله أعلم. نعم. خلاص مش أدام نعم. هو قال يبقى خلاص انتهت. نعم.
فقال أين العجين؟ فجيء به فبصق فيه وبارك.
صلى الله عليه وسلم.
قال أين برمتكم؟ فجيء بها فبصق فيها وبارك.
صلى الله عليه وسلم.
يقول جابر كما في رواية البخاري فأقسم بالله
نعم.
لقد أكلوا حتى تحولوا وتركوه وكانوا ألف رجل.
ألف رجل.
ألف رجل. نعم.
من الجد.
رواية البخاري نعم.
والصاع.
فإن العجين لا يخبز كما هو وإن البرمة على النار كما هي.
الله أكبر.
صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
انظر إلى يعني قول جابر.
آه.
يقول ما رأيت شيئا ما لي عليه صبر. رأيت الجوع مع أنه هو يقول لقد ظللنا ثلاثة أيام ما ذقنا فيها ذواقع يعني هو أيضا جائع عضه الجوع بنابه ومع ذلك لم ير شيئا من هذا إلا جوع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
صلى الله عليه وسلم
وأيضا
أي نعم ماشي ماشي
وأيضا
أي.
عن جابر رضي الله عنه أيضا أنه كان بيغزو غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين قال فأعيا جملي طبعا الجمل برك وبعدين خلفوه تفارطوا ومضوا وكان حديث عهد بعرس وهو في الضلمة لوحده ويضرب يضرب الجمل حتى ينهض الجمل الجمل أعيا فقلت واله فأمياه ما زال لنا ناضح سوء وعما الباقي قال وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قلت بأبي أنت وأمي جابر وكان من عاداته صلى الله عليه وسلم أن يكون في أخريات الناس لأنه لو في مقدم الناس واحد وقع مات من يشعر به من يشعر مسؤولية القائد آخر واحد يجي حتى يضمن أنه لم يترك خلفه أحدا
لا.
وقد وجد جابر فأول ما له ماذا ده قال أعي يا جملي قال أمعك عصا أخذ العصا ضرب البعير ضربتين فارتدت إليه العافية النبي صلى الله عليه وسلم راكب الناقة بتاعته وجابر راكب الجمل بتاعه قال فجعل جملي يسبق ناقته بالعافية اللي جات له وأشد خطامه واخد بالك فالنبي صلى الله عليه وسلم بيتسامر معه
أين؟
واخدر. قال ما أعجلك يا جابر استعجل ليه قال يا رسول الله إني حديث عهد بحرص
متجوز جديد
متجوز جديد خلاص فقال بمن تزوجت
نعم.
قال بأي من كانت بالمدينة
نعم.
قال له فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك
صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه.
فانظر إلى الولد الوفي قال يا رسول الله إن عبد الله ترك لي 9 نسوة خرق اخواته البنات عقلهم صغير وبتاع عايز ام مش عايز زوجة
نعم.
يعني هيجيب زوجة زيهم
لماذا نتزوج
لماذا نتزوج بالضبط رعاية المصلحة رعاية المصلحة عايز ام فضحى بسعادته ورغبته نعم. الشخصية حتى لا يضيع وساطة ابيه
نعم نعم
قال ان عبد الله ترك لي 9 نسوة خرق
نعم.
فكرهت ان اتيهن بخرقاء مثلهن
ما شاء الله
فقلت هذه أجمع لأمري وأرشد قال أصبت
لا.
قال أصبت أصبت ورشد صلى الله عليه وسلم قال ما فعل دين عبد الله
نعم
عبد الله بن حرام أبوه كان عليه دين كثير
نعم
فقال له يا رسول الله الدين كذا وكذا فعايز يساعده فقال بعني جملك يا جابر
الله أكبر
قال هو لك يا رسول الله
نعم
قال لا بعنيه
نعم
فباعه واشترط حملانه إلى المدينة يعني قال له أنا هبيع صحيح بس سيبني أركب لحد المدينة
نعم.
قال فلما ذهبت إلى خالي وعلم أنني بعت الجمل لامني
نعم.
على بيع الجمل فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل إلي ثمن الجمل ويترك الجمل
يقول لي هو جمل
نعم.
نعم
إنما أراد أن يواسيه وإنما أراد أن يساعده صلى الله عليه وسلم
كرمه صلى الله عليه
وسلم. هذا كيف لا يحب
صلى الله عليه وسلم
يعني أيوة. يعني يدخل في حياتهم كلها كل حياتهم الشخصية عنده صلى الله عليه وسلم إذا فزع الواحد منهم لا يجد إلا النبي صلى الله عليه وسلم لذلك أنا أقول
ما.
تحت هذا الحديث أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل أقول أنا لا أعلم جيلا ابتلي مثل الصحابة لما فقدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا غير متصور، يعني كما قالت فاطمة لأنس: يا أنس، أطابت أنفسكم أن تحثوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنا فؤادي يكاد يطير عندما أتصور المسألة دي. يعني كان ملء السمع والبصر صلى الله عليه وسلم، إذا فزع الواحد منهم يجد النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا بهم دفنوه ثم رجعوا بدونه صلى الله عليه وسلم، بدأ يواجه الحياة بدون النبي صلى الله عليه وسلم. أنا هذا المعنى كلما يعني تذكرته يصدع قلبي، فملء السمع البصر النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك أنا أقول يا أخوانا، أعطوا أنفسكم فرصة للاطلاع على حياة هذا النبي الكريم، لا سيما في هذا الظرف. يعني أنا أقول المحنة التي جرت الآن كان لها أكبر النعمة علينا. ليه؟ لأنها عملت رأي عام. يعني لو أن كتائب الدعاء صرخوا في الأمة ما استطاعوا أبدا أن يوصلوها إلى هذه الدرجة التي وصلت إليها.
جميل.
فهم إحنا خدمنا بهذا
الحمد لله.
والخدمة دي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قالها في كتاب الصارم المسؤول على شاتم الرسول. يقول حدثني بعض الفقهاء أنهم كانوا يحاصرون الروم، أي يحاصرون الحصن شهرين وثلاثة وأربعة حتى نيأس من فتحه، فإذا بهم يسبون النبي صلى الله عليه وسلم فيفتح الحصن. قال: فكنا إذا حاصرنا حصنا نتباشر بسبه صلى الله عليه وسلم مع امتلاء قلوبنا غيظا مما نسمع. أول ما يشتم النبي،
انتصار الله بقى للنبي،
يقع على طول. أول ما يشتم النبي عليه الصلاة والسلام يقع الحصن. لذلك النهاردة أنا أقول يعني المسلمين كل البضائع الاستهلاكية، لا أقول البضائع الضرورية التي يحتاجها المسلم حاجة ضرورية، لكن بضائع استهلاكية، أسواق المسلمين من أوسع الأسواق الاستهلاكية في العالم. يعني الغرب مثلا يعني استثماراته بالمليارات التي لا تعد في بلاد المسلمين. الشعوب تستطيع أن تؤدب أعداءها. الشعوب، والذي حدث حتى لو في موقف رسمي ولا حاجة، الشعوب التي اضطرت الحكومات إلى أن تأخذ هذا، وأن تطلع كلمة المقاطعة في الجرائد: قاطعوا البضائع الدنماركية. هذا ما كنا نراها. البنت اليهودية اللي رسمت النبي صلى الله عليه وسلم منذ 10 سنوات، ما حدث رد الفعل كما حدث الآن. ده يدل على أن 12 سنة مرت على هذا الرسم، جهد العلماء والدعاء أيقظ هؤلاء الناس، حتى أن لما سب النبي صلى الله عليه وسلم قامت الجماهير عن قدم ونساق. وأنا سعيد وأرجو أن الجماهير تستيقظ مرة أخرى وتبحث عن سيرة هذا النبي الكريم، إذا لوجدت منجما من الذهب
ما شاء الله.
أي نعم.
يعني الوقت عشان نختم الحلقة بعد إذن حضرتك، يبقى نصيحة مباشرة لتفعيل هذا الغضب، إزاي المسلم يجعل غضبه هذا نصرة حقيقية لرسول الله صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام. هناك يعني شيئان: شيء عاجل،
نعم،
وشيء
على المدى البعيد.
على المدى البعيد. أما الشيء العاجل فالمقاطعة،
المقاطعة،
أن يقاطعوا كل منتج للغرب كله، أي منتج استهلاكي نحن نستغني عنه أن يقاطعوه. وليختبر كل واحد محبته وولاءه للنبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا.
صلى الله عليه
وسلم. أنا متعود أن أنا أكل هذا الجبن أو أشرب هذا الشراب، وتعودت عليه ولا أستطيع أن مثلا أفطر ولا أتعشى إلا به، أنا سأقف أمامه وأمتحن محبتي للنبي صلى الله عليه وسلم. عدوي هو الذي فعل شتم النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أنا لا أكل هذا الجبن.
نخرج الجبن الدنماركي من بيوتنا،
مش الجبن الدنماركي، أنا أقول كل سلعة استهلاكية نستطيع أن نستغني عنها ضعها تحت قدمي نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم.
والجبن الآخر من قلوبنا،
والجبن الآخر من كل ننزعه من قلوبنا. أي نعم، أحسن، لا فضفوا. نعم. الشيء الذي على المدى البعيد هو أن نربي أولادنا له، سأسقيه الجراح مع اللبن.
أيوة.
نأتي الأولاد ننظر بقى لماذا نحيا، لماذا نعيش، وهل يمكن لنبي يتبعه مليار مسلم على وجه الأرض على عجريهم وبجريهم بما فيهم أن يسب وأن يهان وفيهم عين تطرف؟ ما تجرأوا على هذا إلا بعدما وجدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يسب في ديار المسلمين. وأنا أقول هذا بكل أسف، يعني أنا قلت قديما وأقول وسأقول، الذي يأتي مثلا فيكتب بالخط العريض في الجريدة هل النبي صلى الله عليه وسلم مات بالزائدة الدودية؟ أنا نفسي أفهم هذا الكلام. يعني يصح أن يكتب هذا العنوان للنبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يمكن أن يكتب إنسان مسلم عنوانا في جريدة يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدس الحب الأول؟ أو الله قرأت هذا يقدس الحب الأول وكان يستقبل أزواجه بالقبولات؟
أعوذ بالله.
هذه دي عناوين أنا قرأتها وعلقت عليها في وقتها. النهاردة أعداؤنا لما رأوا أن مثل هذا موجود في دين المسلمين غرهم. جاء رسم لم يكن الرد الفعل اللائق فخلاص استمرأوها. لكن الحمد لله الذي أيقظ المسلمين من سباتهم وبدأوا يتخذوا موقفا إيجابيا. أنا عايزك تربي ابنك، تجيب ابنك ده تقول لماذا يحيى هذا الولد؟ اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. نكاية في هؤلاء نعيد الكرة مرة أخرى، كل رجل مخالف في دقيق أو جليل فليرجع إلى نفسه ولينظر هل هذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا، ولا يستصغرن الشيء اليسير كما قال القائل إن الجبال من الحصى.
جزاك الله خير يا شيخ،
بارك الله فيك.
في نهاية الحلقة إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله، وهم وإن قالوا حرية التعبير فأقول وأين كانت حرية التعبير حين سحبت جريدة الجارديان البريطانية نسخها بعد أن عرضت صورا لحاخامات يهود اعتبرت مهينة. صمت الجميع وقتها ولم يتحدث أحد عن حرية النشر، ولم يتعاطف أحد بنشر نفس الصور، لأن بريطانيا شيء والمسلمين شيء آخر. نعم أيها الإخوة، اعتقل المؤرخ البريطاني الشهير ديفيد إيرفينغ في النمسا لأنه تجاسر وشكك في صدق المحركة، في صدق المحرقة اليهودية الهولوكوست. لم يدافع عنه أحد بحرية النشر، وهو نفس ما حدث لروجيه جارودي الفرنسي، وحوكم وعوقب بالسجن أو حوكم عليه بالسجن وغرامة $20,000، ولم يقال أنه حرية نشر. ولذلك إذا أردنا أيها الإخوة أن ننصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلتستمر هذه الغضبة في قلوبنا نصرة له، نطالب بنشر أجزاء من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يكتبها أحد العلماء الموثقين. فاسمع إذن علماء، أحد علماء هنا يكتب قصة حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، مواقف من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وتنشر في نفس الجريدة لتعرض على نفس الأشخاص ليعرف هؤلاء من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن وما قيمته في قلوب المسلمين. إخوتي في الله، أحبكم في الله، شكر الله لكم متابعتنا والصبر معنا، وأستودعكم الله، حبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.